علي يمال الشام صوت الجالية العربية السورية في مونريال. إذاعة الشرق الأوسط يهمها إعلامكم أنها غير مسؤولة عن محتوى البرنامج التالي وكل ما يرد فيه من أقوال وأراء ومواقف وتعليقات وما إليه، فاقتضى التنويه.
كل أربعة أنتوا على موعد مع برنامج ليالي يمال الشام من الساعة 7 للعشرة مساء.
ليالي يمال الشام معكم كل أربعاء نهمل الفقرات، كونوا معنا للاستماع.
كيف تعانقين السحب في الفضاء؟ كيف تناغمين وجه القمر حين تبتسم له تلك السماء؟ سماء مونتريال الغافية في أحضان البرنامج السوري يمال الشام. اليوم الأربعاء 14 تشرين الأول 2020، مثل ورد أعزائي المستمعين في كل أصقاع العالم. أنتوا عم تسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني sham.ca وعلى أمواج إذاعة الشرق الأوسط 1450 AM، أيضا 104.5 FM و 99 FM. حيوا معي أسرة البرنامج السوري يلي أعدوا لكم فقرات برنامج يمال الشام، وتحية كتير كبيرة. نحن بالاستوديو أنا وزميلي سامي. مساء الخير سامي.
مساء النور. أهلا، مساء الخير لكل أحبائنا المستمعين اللي عم يتابعونا، ولأسرة ليالي يمال الشام فردا فردا.
طبعا نحن أنا وياك بس بالاستوديو، يعني نحن منتبع الإرشادات الصحية اللازمة لتوخي الحذر من فيروس كورونا. أعزائي المستمعين، شو فقراتنا لليوم؟ البداية مع حديث الناس وأسرة البرنامج. من أعداد إناس فقرة ترند. الحوار المفتوح لليوم، السؤال رح يكون قاسي بعض الشيء لكننا سنلقي الضوء على أمر موجود بيناتنا وعم نعيشه. السؤال هو: لو قدر الله أن يكون الجنين من ذوي الاحتياجات الخاصة، كيف يفكر الأهل؟ هل يتخلصون منه قبل ما يرى الحياة أم عليهم تقبل الوضع كما قدره الله؟ سؤال طبعا قاسي وصعب لكن موجود، ونحن اليوم بصدد أنه نحكي فيه. طبعا تتصلوا فينا على رقم 514-745-6789. هذا بالنسبة لفقرة حوار مفتوح. عنا أيضا من مكتبة نادا بدها تقرأ لنا كتاب من كتبها. أنتوا على موعد مع اللايف كوتش والسفيرة في الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية السيدة ريما الزيلع. رح تحكي لنا عن موضوع نحن كتير بنحتاجه بحياتنا اليومية وهو طاقة الامتنان. الفقرة الثقافية من أعداد دكتور ناهد كوسا زميلنا بالبرنامج، وبمناسبة اليوم العالمي للقضاء على الفقر. مسك الختام مع كنوز من الشرق. سامي اليوم كنز مختلف
تماما. رح نكون مع، طبعا الأسبوع الماضي كنا مع الفنان فهد بلان من خلال لقاء مع ابنه طلال فهد بلان من سويدا من سوريا. اليوم رح نكون بنفس النمط، الغناء البدوي، مع أيقونة الزمن الجميل سميرة توفيق.
يعني أكيد إلى تاريخ عريق وما زالت الله يطول بعمرها ما زالت موجودة، والحديث عنها وتكريمها بهاللقاء يلي أنت بدك تعمله هو تستاهله أكيد، وأكيد بدها تكون فقرة فيها طرب وفيها أغاني بدوية وفيها سميرة توفيق.
سميرة توفيق نعم.
هاي هي فقراتنا لليوم، بتمنى أنه تنال إعجابكم، بتمنى أنكم أيضا تشاركونا بكل فقراتنا أو تبعتونا على موقعنا الإلكتروني sham.ca أو من خلال الاتصال برقم الإذاعة اللي صار معروف كتير يلي هو 514-745-6789. فاصل قصير أعزائي المستمعين وأنتوا مع فقرة حديث الناس.
برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
النوعية والخدمة الممتازة عن وين واحد بيبلوس، أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة
عن بيبلوس. هالأسبوع الحامض العشرة $3، رمان حلو الحب $1، رز بسمتي ماركت كوبا كيس 10 pounds $10.99، زيتون لبناني أخضر أو أسود $2.99 الباوند، مرتدال سان دانيال $5.90 الباوند، وسبانخ مجلدة من سيدار 750 جرام $2.50.
بيبلوس 175 كود فيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريز بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
أعزائي المستمعين بمسي عليكم من جديد، وبتمنى لكم أنه تقضوا معنا أوقات حلوة للساعة 10 مساء. بفقرة حديث الناس، طبعا حديث الناس اليوم ومبارح والأسبوع الماضي ويمكن رح يمتد لبعدين عن الحرائق يلي يعني التهمت يعني وشبت بالساحل السوري، التهمت المئات الهكتارات الحراجية والزراعية وأشجار الزيتون، طبعا تم إطفائها. رح نروح على فاصل قصير ونكمل نحكي عن الحرائق.
حلقتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي في زي الطحون. حلقتك خبرني كيف حال الزيتون والصبي والصبي في زي الطحون. خبرني حلقتك خبرني خبرني خبرني.
شكرا سامي على هالغنية. شو بدنا نخبرك؟ شو قالوا بالأخبار؟ شو اللي من قال؟ شو سمعنا يعني أخبار بتحزن وبتدمي القلوب؟ طبعا أشجار الزيتون عددها كتير كبير انحرقت، نتج عن هالحرائق 156 حريق وأكثر من 27,000 عائلة اتضررت عفوا، وثلاث وفيات و70 حالة اختناق. يعني الله يكون بعون شعبنا بسوريا. طبعا تم اطفاء الحرائق لكن الاضرار ما زالت موجودة وتحتاج لسنوات عديدة ليقدروا يعوضوا المواسم يلي يعني يلي اتضررت. رح ناخد خبر تاني من زميلتنا ايناس. مساء الخير ايناس.
يسعد مساكي هند ومساء مستمعينا وكل اللي عم يسمعونا. طبعا بعد هيك اخبار الحرائق اللي بسوريا بتحسي كل الاخبار الثانية ما عاد هيك تلفت لنا نظرنا او خلص نصير بنحس انه نصيب كبيرة. الله يخفف على اهلنا بسوريا وعلى كل الناس.
امين.
خبري انا كمان يعني خبري من مصر. واقعة سرقة وليس التحرش، هيك عم يوضح عدد من السكان شهود العيان اللي كانوا على جريمة مروعة اللي راحت ضحيتها فتاة تدعى مريم محمد في حي المعادي جنوبي العاصمة المصرية القاهرة. طبعا مريم اللي كانت عم تستعد لحفل زفافة تعرضت للسحل من قبل ثلاث شبان كانوا بسيارة، مروا من جنبها وجذبوا حقيبتها، ولما تسبست فيها سقطت على الأرض، ارتطم راسها بمطب حجري وفارقت الحياة. بالآونة الأخيرة أصبحت قضية التحرش وخاصة في مصر بتقرق الناس بشدة، بالتالي فأنه أي واقع بيكون أبطال ذكور وإناث عم بتروح لفرضية التحرش بشكل فوري، دائما الأذهان عم بتروح أنه هي فرضية التحرش. شدد المصدر على أنه حتى هذه اللحظة لم يتم الجزم بشيء إذا كان تحرش الهدف تحرش فعلا أو سرقة، ولكن سيتم التعامل مع كل الفرضيات بجدية تامة. شهود عيان في شارع 9 بالمعادي جنوب القاهرة أكدوا أنه قضية مريم مقتلة بهذه الطريقة البشعة عم تسلط الضوء على أزمة أصبحت تؤرق المصريين مؤخرا، هي انتشار شباب عم يقفوا بسياراتهم بالليل بالشارع وبيقوموا بأفعال مشينة من مضايقات للنساء والبنات فضلا عن تعاطي مواد مخدرة. دماء مريم لم تجف بعد، حيث لا تزال منثورة في الشارع وكأنها شاهد عيان عم تصرخ بضرورة استعادة حقها ومحاسبة القاتلين. انتشرت قوات الأمن بالمنطقة وتحفظت على كاميرات المراقبة ببعض المحال التجارية المجاورة لتسريغها من أجل تحديد هوية المتهمين. طبعا قال بعض سائقي سيارات الأجرة اللي اتعود الجلوس للاستراحة بمقهى قريب، قالوا أنه هنن وبعض السكان وحراس العقارات لما انتبهوا للحادث حاولوا متابعة السيارة، لكن السيارة هربت بسرعة لأنهم انشغلوا بمحاولة إنقاذ الفتاة مريم.
مع الأسف بسمع واحد هيك أخبار إناث، فعلا خبر محزن، وإن شاء الله يعني كل شخص بيحاول أنه يأذي أي فتاة أو أنه تكون الفتاة ضحية أو المرأة ضحية يعني لازم يتعامل بعقوبة صارمة جدا. مع الأسف
طبعا.
إناث الخبرك الثاني، عندك خبر ثاني؟
عندي خبر تاني. خبر هيك حبيت هيك حط شوي خبر منوع بعيد شوي عن أخبارنا. هون بكندا اكتشف باحثون عميون عم يشتغلوا بمياه مقاطعة نوفا سكوتيا، اكتشفوا سمكة قرش بيضة ضخمة تزن حوالي 3541 رطل ويبلغ طولها 17 قدم وبوستين وعمرها 50 سنة. وصف علماء منظمة أوشارش، هاي المنظمة اللي هي غير حكومية تقوم بوضع علامات على أسماك القرش البيضاء وأخذ عينات منها، وصفوا سمكة القرش الأنثى بأنها ملكة المحيط ويقولون أنهم أطلقوا عليها اسم نوكومي. نشرت أوشارش أيضا هاي المنظمة مقطع فيديو يظهر سمكة نوكومي مستلقية على منصة غاطسة خاصة مبنية على جانب سفينتها البحثية مع باحثين حولها. يعتبر بعض العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحية البحرية وأحد أبرز مفترسات الثدييات البحرية المعروفة قديما وحديثا، ودائما ما يحتل القرش الأبيض المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات مهاجمة البشر، حيث تسببت لقاءات عدة لأفراد من البشر معهم بتعرض لإصابات عنيفة. كمان هذا النوع من الأسماك ضع صيته بعد أنه ظهرت في رواية كاتب الأمريكي بيتر بنشيلي والفيلم السينمائي المقتبس عنها من إخراج ستيفن سبيلبرغ، هو فيلم الفك المفترس الشهير. طبعا هذا الفيلم صور هاي الحيتان على أنها أكلة بشر مفترسة، رغم أن الإنسان ما يعتبر فريسة طبيعية أو المفضلة لهاي الحيوانات حقيقة.
يعني الله يبعدهم عنا.
الله يبعدهم يبعدهم.
يعني هنا خلينا نشوفهم من خلال الصور والهيك من بعيد أحسن.
من بعيد فيديوهات مناظر حلوين باحثين معهم ونحن بعد كثير منيح بكم.
شكرا لك إيناس. طبعا بعدين عودة لك مع فقرة ترند. أنا رح أنقلكم على خليكم بسوريا. طبعا من إعلان الباب مدينة منكوبة جراء تفشي كورونا في ظل الضعف الشديد بالإمكانيات لدى السلطات الصحية. المشكلة تفاقمت الحالة فيها، وهو يعني المشكلة يلي فاقمت الحالة هو عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية، ونسبة يلي بيحطوا الكمامة بمدينة الباب ما تجاوزت 2%. بسوريا بشكل عام بتتجاوز حاجز 4600 إصابة بفيروس كورونا. كمان عندي خبر تاني، نقابة الصاغة الليرة الإنجليزية بتتجاوز 1,000,000 ليرة لأول مرة بتاريخ سوريا. كلنا بنعرف أنه كل سيدة بسوريا عندها من الليرات الإنجليزية الكتير، واللي بتعتبرها القرش الأبيض لليوم الأسود. بهالظروف كيف رح تتمكن سيدات سوريا من شراء الليرات الإنجليزية بظل هالظروف الاقتصادية الصعبة يلي عم يعيشها المواطن السوري؟ كثير من الشعب السوري اللي كان يعيش ببحبوحة بات يعاني من التقشف. كمان منقول كان الله في عون هذا الشعب كيف دارت في الأيام. هذا كان خبري الأخير، لكن في عنا خبر أيضا من زميلتنا نادا. مساء الخير نادا.
مساء الخير هند، مساء الخير مستمعين الكرام، وبتمنى لو كان اليوم على الطقس الحلو نحن نشوف بعضنا، بس يلا الظروف عم تحكم
ان شاء الله بالمستقبل القريب.
ان شاء الله. هلا عندي تعليقين على اللي شي سمعته منكم. هلا اولا بالنسبه لخبر ايناس، يعني ما بعرف انه نحن لاني يعني صارت بالعالم كله قريه واحده مثل ما بيقولوا، عفوا، كل يوم عم نسمع خبر عن التعنيف والقتل من مدة تذكري سمعنا خبر انه اب قتل بنته عشرة بالشاي، اليوم مثلا التحرش، يعني ما نعرف هو الاجرام زاد ولا عم نسمع اكثر، لاني الناس كلها صار في اتصالات ما بعرف ايش هي القصة. بالنسبة لخبرك عن الليرات بقلك انه ما بقى في مجال حدا يشتري لاني كله باع. والله بتذكر من زمان كان في عائلة شوي الله يعني الله طعمهم، كانوا يقولوا انه انفقوا مما تحبون، بدل ما يعطوا مصاري كان يعطوا ليرة ذهب لما بدي يتصدق او اي وزو. هلأ صارت حلم من الاحلام، حافظي لها وان شاء الله تتغير الاوضاع يا رب.
ان شاء الله ان شاء الله.
كمان اذا ما عندك مانع، كمان هلا من بدي سمعت انه في بموريال عبيانو انه امكانيه ندخل بزون الاسود. نحن بنعرف الزون البرتقالي والزون الاحمر، بس صحيح. الزون الاسود انا ما
متاكده،
يعني اول مره بسمع فيه. الله يجيرنا. كمان طيب رح انتقل معكم لخبر شوي بفرح القلب. نحن دائما نعرف انه مواقع التواصل الاجتماعي دخلت كل بيت، في ناس بيقولوا انه هي مجرد مضيعة للوقت، سطحية بيطلع فيها كتير سخافات، بس بنفس الوقت فيها يعني فيها مجال انه واحد يلاقي فيها شيء محرز، وفيها مجال انك تطلع على اشياء تزيد من مخزونك. هلأ هالخبر هو عبارة عن فرصة اجته لولد عمره 11 سنة اسمه أنتوني مالو. هالولد كان عم بيرقص تحت المطر في لاغوس بنيجيريا. هو عم بيرقص، فعلا شفت الفيديو بياخذ العقل، يعني عم بيرقص بشكل كإنسان متمكن كأني محترف. عم بيرقص حفيان تحت المطر، واللي صار انه هو استاذ ونشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. شافت الممثلة فيولا ديفيز وشاركت أنتوني بالتعليق، قالت له أنت بتذكرني بجمال شعبي. وهالفيديو خلى الممثلة سينتيا إيريو على أثر أنه شافت هالفيديو أنها تعطي للصبي الصغير فرصة للتدريب في مسرح الباليه الأمريكي، بما أنه خطف قلوب العالم بهالفيديو. الاهتمام وصل لمجال كبير وساعده على تحقيق حلمه، لأني منحته إحدى شركات البالي المرموقة في مدينة نيويورك فرصة أو منحة لأنه يتدرب ويكون من ضمن تلاميذه.
حلو، حلو قديه حلو هالشي هاد. ذكرتيني بالطفل يلي مثل بالفيلم اللبناني كفر نحوم، وكيف الطفل السوري يلي هو كان فعلا لاجئ وادى دور عظيم بهالفيلم هذا واللي نال جائزة كبيرة. طبعا تبنته أسرة سويدية هو وأهله، وانتقل وعاش بكنف هالعائلة وكرموه وصار موجود.
بتذكر انه قال انه حلمه كان يكون عنده سرير ويكون عنده غرفه وهالشيء تحقق. بتذكرش قد بكينا انا وانت لما شفنا الفيلم.
اكيد مضبوط صحيح، يعني فيلم ما بدنا نبكي هلا شوي كمان.
خلينا بالخبر الحلو.
اكيد وخبرك ثاني، في عندك خبر ثاني ولا؟
في الواقع لا، انا افتكرت انه الوقت ما بيسمح، حبيت اشارك بهالخبر وبس.
شكرا لك نادى. طبعا رح نكون سوا بفقرة حوار مفتوح، لكن رح هلا ننتقل لزميلة ايناس وفقرة ترند.
اوكي
ليالي جمال الشام، برنامجكم الأسبوعي كل يوم أربعاء من مونتريال كندا.
للنوعية والخدمة الممتازة عنوان واحد، بيبلوس أطيب المنتوجات الشرق أوسطية واللحوم الطازة.
عن بيبلوس هالأسبوع، الحامض العشرة ب$3، رمان حلو الحبة بدولار، رز بسمتي ماركت كوبا كيس 10 باوند ب$10.99، زيتون لبناني أخضر أو أسود ب$2.99 الباوند، مرتدال سان دانيال ب$5.90 الباوند، وسبارخ مجلدة من سيدار 750 جرام ب$2.50.
بيبلوس 175 كود جيرتو فيل سان لوران، الموقف مؤمن.
زينب مشتريت بهالسيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، استلمتها من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط، المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس معه طولة بحلمنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس متعهد بناء وعقود من مضية، بل هي تطوير مدروس وتسويق محترف. مع وكيل العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على الرقم 514-465-7287.
يسعد مساكم مستمعينا ويسعد أوقاتكم. مكملين معكم من برنامجكم السوري الأول بموريال ليالي يمال الشام عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، وهلق معكم ترند معي أنا إيناس عامر. خبرنا الأول، هزت قضية اعتداء وحشية على فتى يبلغ من العمر 16 سنة هزت الرأي العام الأردني وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد وسط موج عائل من الغضب والتنديد والمطالب الشعبي بتنفيذ أقصى العقوبات في حق الجرأة. كان الفتى قد نقل إلى مستشفى الزرقاء الحكومي وهو في حال سيئة أثر تعرضه للاعتداء بالضرب وبتر يديه وفقع إحدى عينيه يوم الثلاثاء البارحة. قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام أن مجموعة من الأشخاص على أثر جريمة قتل سابقة قام بها أحد أقاربه قاموا باعتراف طريقه واصطحابه إلى منطقة خالية من السكان والاعتداء عليه بالضرب وبالأدوات الحادة. أضاف الناطق الإعلامي أنه ألقي القبض على الأشخاص المعتدين. طبعا أثارت هذه الجريمة غضب واسع عبر الفضاء الإلكتروني ومواقع التواصل وتصدر هاشتاج جريمة الزرقاء مواقع التواصل في الأردن وبلدان عربية أخرى. ولاما أو أنحى معارضون باللائمة على السلطات فيما قالوا أنه تساهل قانوني لا يشكل رادعا ويسمح للمجرمين بالاستمرار. وأشار كثيرون إلى أن هذه الجرائم متكررة داعين إلى تنفيذ أشد العقوبات بحق المتهمين. في إشارة أخرى إلى الأعراف العشائرية في الأردن استنكر مغردون أيضا تطبيق القانون العشائري في الأماكن القبلية أو ما يعرف باسم العطوة وهي هدنة مؤقتة أو اتفاق بين عائلة القاتل وعائلة الضحية حتى انتهاء القضية وإجراء الصلح بين الطرفين. أعرب البعض عن قلقهم من حل المشكلة بهاي الطريقة. أيضا تداول مجموعة من المغردين ومستخدمي مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر ضحية الاعتداء ومشاهد العنف القاسية في حين حذرت مديرية الأمن العام من نشر وتداول هذا الفيديو، لكن بالمقابل وجد آخرون أن الفيديو على الرغم من بشاعته قام بعمل مهم وهو فضح المجرمين. من جهة أخرى بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام جددت منظمات وجمعيات حقوقية وأفراد دعوات بإلغاء عقوبة الإعدام. وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية هاشتاج اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وطالبوا من خلاله عددا من الدول بإلغاء هذه العقوبة. إذ قال أحدهم أن عقوبة الإعدام هي أحد أعراض ظاهرة العنف وليست حلا لها. عقوبة الإعدام هي قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع. كما غرد البابا فرانسيس عبر تويتر قائلا أن جميع المسيحيين والأشخاص ذوي الإرادة الصالحة مدعوون اليوم لكي يكافحوا ليس فقط من أجل إلغاء عقوبة الإعدام بجميع أشكالها وإنما أيضا من أجل تحسين أوضاع السجون في إطار الاحترام للكرامة البشرية للأشخاص الذين حرموا من حريتهم. طبعا تم ذكر تقارير للدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام. بحسب التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام فإنه 106 دول ألغت عقوبة الإعدام لجميع الجرائم، 8 دول ألغت عقوبة الإعدام لجرائم العادية فقط، 56 دولة لا تزال تحتفظ بعقوبة الإعدام. في عام 2019 الدول الخمس الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام كانت في الصين، إيران، المملكة العربية السعودية والعراق ومصر. خبرنا الأخير كليوباترا وجد المصري بعد اختيار الممثلة الإسرائيلية غال غادوت لتجسيد شخصية ملك مصر. تصدر اسم الملكة كليوباترا مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسط موجة من الجدل، وذلك بعد الإعلان عن اختيار ممثلة إسرائيلية لتجسيد شخصية الملكة في فيلم تاريخي مرتقب. كانت الممثلة الإسرائيلية غال غادوت التي عرفت كبطلة فيلم المرأة الخارقة غردت عن الموضوع قائلة أن قصة كليوباترا في الفيلم الجديد ستكون مختلفة عن الإصدارات السابقة لأنها ستحكي قصة ملكة مصر من خلال أعين نساء أخريات. طبعا معلنة هذا الخبر بيوم الفتاة العالمي. طبعا قوبل خبر الفيلم واختيار الممثلة بانتقادات واسعة وجدل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. استنكر مصريون اختيار هوليود لممثلة أجنبية تجسد شخصية الملكة المصرية، في حين انتقد آخرون كونها مجندة سابقة في الجيش الإسرائيلي وتوجهاتها المؤيدة للصهيونية.
هيك أخبارنا من مواقع التواصل الاجتماعي بتكون خلصت إن شاء الله تكون أغنتكم ونالت إعجابكم. لكن خليكم معنا بعد قليل في حوار مفتوح مع زميلتي نادا وهند عن موضوع مهم كثير وهو تشوهات الجنين بين الرفض والقبول من الوالدين.
أعزائي المستمعين، وصلنا لفقرة حوار مفتوح اليوم. بقلكم بكل صراحة أنه السؤال شوي قاسي لكنه موجود بالحياة ولازم نحكي عنه ولازم نعرف رأيكم ولازم يكون لنا رأي بالموضوع. الموضوع اليوم رح نحكي عن تشوهات الجنين بين الرفض والقبول من الوالدين. هل برأيكم من حق الجنين الحياة مهما كان وضعه الصحي؟ هل من حقه العيش وهو لا يعي شيئا ويحتاج إلى رعاية خاصة قد تجلب الحزن والألم والعذاب للأهل؟ هل من حقه أن يعيش آلام مبرحة لا يطيقها البشر؟ يعني هذا السؤال طبعا أي حدا من حقه أنه يعيش، لكن بوضع خاص لما بيكون الجنين بأوائل الحمل وتكشف عن حالته الصحية أنه هو جنين رح يكون يعاني من الداون سيندروم مثلا، أيضا من تشوهات خلقية، أمراض بالقلب، أي شيء بيعيق يعني تكملته للحياة بشكل طبيعي، وأحيانا بيعيش لفترة معينة بسيطة بيعاني هو فيها كتير والأهل أيضا بيعانوا. هل الأهل بيطلقوا عليه خلينا نقول رصاصة الرحمة يعني بيحاولوا أنهم يعملوا إجهاض للطفل لهالجنين هذا قبل ما يخلق وفي الأشهر الأولى، حرصا على يعني عدم يعني معاناته بالحياة، رغم أنه في جمعيات كتير والحكومات بتهيئ برامج كتير لحتى تتخطى هالعاهات ويحاولوا أنهم يخرجوا أشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة ويعتبرون معتمدين على أنفسهم. طبعا في خصوصا بدول متقدمة ككندا في برامج خاصة لحالات متعددة، لكن نحن عم نحكي عن حالات ميؤوس منها وحالات يعني رح يخرج الجنين إلى الحياة وهو بيعاني ومرات ما بيحس نهائيا. خلينا طبعا بحب أنه اسمع مداخلاتكم وآراءكم على رقم 514-745-6789. اسمحوا لي أنه أخذ رأي الزميلتين قبل ما أخذ اتصالاتكم. رح نكون مع نادا وبعد إيناس وبعدين رح ناخد اتصالاتكم. نادا شو رأيك؟
الواقع يا هند أنه هالسؤال كتير كتير صعب، يعني هو مثل السيف ذو حدين، بكل الأحوال رح يجرح ويألم صاحبه، وبعتقد أنه أي شخص غير معني بالأمر مو هو موجوات هالدائرة الحزينة موجوات هالمشكلة ما بيقدر يعطي رأيه بشكل موضوعي وبشكل يعتمد عليه، لأن اللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده بالماء مثل ما بيقولوا. وبالتأكيد أنه كل حالة ما نحسن نعمم، كل حالة إلى أبعاد وظروفها الخاصة. بشكل عام الموضوع بيتعلق بالأهل بالدرجة الأولى، بيتعلق بالطب، بعمر الجنين،
الدين والمعتقدات والقانون أو الحالة التشريعية لكل بلد هالست الحامل الموجودة فيها. مثل ما بتعرفي في بلدان بتحرم الإجهاض وفي بلدان ما بتحرمه. طيب هلأ لحتى الأهل يقرروا المفروض أنه يكون الطبيب هو مرجعهم الأول، وبالتأكيد ما رح يعتمدوا على رأي طبيب واحد، رح يكون عندهم مثل رأي لجنة أطباء لحتى يقرروا، لأن القرار ما هو سهل أبدا، يعني تقريبا ما نقدر نقول أنه هو جريمة تقريبا. بس المشكلة مو بياء الأطباء، المشكلة أنه هم الأطباء نفسهم أحيانا بيختلفوا على الوضع. مش الشيء اللي ما ممكن يختلف عليه حدا أنه لما يكون بيكون الحمل عم بيشكل خطر على صحة الأم، بالتأكيد بهالحالة أنه الإجهاض شيء مفروغ منه، ما في مجال، لأن هي الأصل لا الطب ولا الشرع ولا العرف ولا القوانين بتقلك أنه نضحي بالأم مشان خاطر الطفل. بهالحالة هي موضوع مفروغ منه أنه ينزل إذا كان في خطر على حالة الأم. بس بالنسبة للإجهاض إذا مرجع للدين، المشكلة كمان مو بس الأطباء بيختلفوا، حتى فقهاء الدين، هلا عم بحكي عن الدين الإسلامي، حتى فقهاء الدين الإسلامي بيختلفوا. ناس بيقولوا أنه الإجهاض قبل الأربعين مباح في حال الضرورة طبعا، لأن الروح ما دبت فيها الجنين، وناس بيقولوا أنه مجرد تلقيح البويضة هي بويضة قابلة أنه تنبث فيها الحياة، وحرام إنها روح الله بده يحطها في البويضة. هلأ إذا نجي لرأي الأطباء مرة تانية، بعضهم بيقولوا أنه إذا عنده تشوهات وعنده فرصة إتمام الحمل بس مجرد ما يولد بده يموت، كمان هون بيقولوا لك أنه الإجهاض حتمي، لأني حرام المرأة تتعذب وتتعلق وتحط أمان كذا، بالأخير مجرد ما أنه ينزل ولد ميت. الخلاف الثاني هو الخلاف الأخلاقي، وهذا الخلاف الأكبر. مثلا لما بيكون الولد عنده تشوهات جسدية، مثلا بدأ لك مثلا عنده عين واحدة فرضا، عم نحكي لو كان شيء نادر الحدوث، مثلا عنده عين واحدة، ما عنده إيدتين، ما عنده جرتين، ما عنده من هالقصص. طب هلأ هون هذا الولد بيولد عنده عقل وعنده قلب وعنده إحساس، نقتله مشان ما نعذبه؟ إذا قتلناه مشان ما نعذبه تجينا مشكلة أخلاقية تانية. طيب المجنون بالمصحة العقلية، المريض اللي عنده أمراض مزمنة اللي ما في أمل أبدا من شفاء، كمان نقتلهم حتى ننهي عذابهم؟ يعني القضية كتير صعبة. طيب إذا نجي كمان على رأي الطبيب، الطبيب بيقول لك إنه هالولد ما عنده أمل، يمكن يعيش سنة سنتين، مثلا تشوهات بالقلب، تشوهات بالمخ،
عفوا نادا، أنا بتصور الأطباء ما إلهم الحق إنهم يقولوا يعني يجهد الطفل، عفوا الجنين، إذا كان حتى عنده فرصة للحياة ولو شهر ولو يومين، ما عندهم الصلاحية إنهم يقولوا أوكي نحن منوافق على الإجهاض.
طب لا، قصدي انه لما بيكون عنده تشوهات كبيره بالمخ ولا بالقلب اكيد هم ما راح يقرروا، بس بيقولوا لك انه ممكن يموت بعد فتره. طب هلا اذا ناخذ راي الطبيب، الطبيب هو مو الله على الارض، ممكن انه يخطئ، هو انسان ممكن انه يخطئ، ممكن انه يصيب في، اذا بس لحق بسرعه كثير حتى ما اخذ وقت غيري، انه في شخص كان اسمه كين بيك مولد، قالوا لهم الاطباء لاهله انه هذا الانسان ما ممكن يعيش اكثر من 14 سنه، فعلا هو وصل عمر 6 سنين لبين ما سن الرابعة، سن 4 سنين لبدي يحكي، 16 سنة لحس يقدر يطلع على الدرج، ما كان يعرف يمشط شعره ولا يزر قميصه ولا يعمل شيء. الأطباء قالوا لهم هذا ممنوع، أنا حطوه بمصحة عقلية، بينما أبوه ما وافقون أنه ضل يراعي وينتبه عليه. بالأخير صار اسمه هالإنسان اسمه جوجل البشري، صار أرى مكتبات بكاملة، كان بالنهار واحد يقرأ 8 كتب، وأرى بمجمل حياته اللي ضلت 58 سنة أرى 12,000 كتاب. يعني اللي بقوله أنه الطبيب مهما كان عنده علم بضل العالم عند رب العالمين، ومختصر مفيد ما بقدر أقول لك إيه أو لا، لأن هي ترجع لكل حالة ولكل كل أهل شكل، وكل جنين وضعه بيختلف عن الآخر.
شكرا نادا، شكرا. رح ناخذ رأي إيناس، تفضلي إيناس.
هند حقيقة هو فعلا مثل ما حكت نادا، هذا الموضوع يعني كثير صعب الواحد هيك يقول ايه او لا. بيختلف طبعا حسب كثير مواضيع وكثير قصص وحسب أسباب عدي، لكن العلم عم بيتطور. لما العلم عم بيتطور خلال الأشهر الأولى من الحمل، لما بيكون جنين ما هو مكتمل، وبعد ما كلنا نعرف بأول 3 شهور الحمل بيكون يعني حتى أنه يدود نبض، عم بيقدر يحددوا الأمراض الوراثية أو أمراض التشوه أو أي أمراض ممكن يكون بيحملها هذا الجنين. في أمراض ممكن تتعالج بعد الولادة، في أمراض ممكن يتم التعامل معها، في متلازمات يعني ممكن الأهل إذا قرروا أنه يخلوا الولد ممكن يقدروا يتعاملوا معه، لكن في أمراض صعب كثير التعامل معه، وإعاقات بتخلي الأهل والطفل بوضع أنه فعلا بيخسروا حياتهم. يعني اذا تسمحي لي او اذا في وقت احكي بس هالشغلة، انا بعرف حدا عندهم طفلي، هلا هي بطلت طفلي، هي صار عمرها 35 سنة وهي حاملة لإعاقة، انه هي معاقة تماما، معاقة دماغيا تماما، حتى ابسط الامور هي ما تقدر تقوم فيها، وقبلوا انهم يخلوها او ما كان عندهم خيار. 35 سنة ما كان العلم متطور، فصار عمرها 35 سنة وهي بعدها على نفس هذا الوضع الحالي وعلى نفس الإعاقة، الحياة كثير صعبة، هم حياتهم انتهت تقريبا لأنه 35 سنة قبال هذا الشخص المعاق، وما كانت ولا أي منظمة تأخذها لأنه حتى أمورها العادية ما تقدر تقوم فيها. فمثل هيك هي فعلا حرام للأهل، حرام للطفل. يعني بهيك حالات ممكن يقول واحد اي نعم ما الاجهاض يتم بالشهور الاولى المبكرة، لانه ما في حياة بهذا الشخص اللي معاق تماما ودماغيا. بس في اعاقات او في متلازمات يعني بيقدر الواحد يتعامل معها، مثل متلازمة داون، مثل امراض ثانية، يعني الشخص عنده مشاكل الطب عم بيحاول يحلها.
عفوا إناس أعطاك، بس إذا بتذكري أنت من متابعين الدراما السورية، كان في مسلسل بس خانتني الذاكرة باسمه
ما وراء الشمس.
برافو عليك، ما وراء الشمس.
وراء الشمس تبع سبا مبارك، بس الخياط بتذكر.
أيوة. كان البطل هو يعني شخص بيعاني من متلازمة داون سيندروم، وكان أخذ بطولة بالسباحة، وكان يمثل، وكان يعني إنسان ناجح، أهله يعني هيئوا واعتنوا فيه، وكان يعني أخذ بطولة سورية بالنسبة للأشخاص اللي وضعهم مثله، لكن بالنهاية توفى. قديش يعني هذا الشعور لأهله، قديش صعب.
طبعا يعني بتعرفي في هيك مثل شعبي بيقول الله بياخذ من جهة وبيعطي من جهة ثانية، عادة اللي عندهم هاي المشاكل لكن دماغهم شغال بيكون في عندهم ملكات ثانية، بيكون في عندهم مواهب ثانية، مثل اللي حكته ندى انه جوجل بشري، بيكون هيك الله معوضهم بجهات ثانية.
وكل يبيها عانة جبار. صحيح
عن جد. وأحيانا الأم لما بعد 3 شهور أو يعني كلنا عندنا أولاد ونعرف شو يعني يصير واحد حامل أو يصير وحدي حامل بالشهر الخامس والسادس، لما تصير تحس بحركة الجنين، لما كثير بيكون صعب إنها تأخذ هيك قرار، بتصير بتقول خلص شو ما كان أنا بس بدي كمل مع ابني، ورح أعطيه فرصته، ورح أعطيه حقه، ورح شوف الله شو عطاني، رح شوف شو هالاختيار. إذا جيتي من مبدأ ديني ممكن الواحد يفكر فيها هيك، إنه هاي اختبار من رب العالمين، اختبار للصبر، اختبار يمكن يعني اختبار للإيمان بشكل أو بآخر.
شكرا لك إيمان، شكرا لك. يعني مثل ما قلنا أعزائي المستمعين، السؤال كتير صعب والرأي كتير صعب. نستقبل اتصالاتكم وآراءكم على الرقم 514-745-6789. برأيكم هل يعني تشوهات الجنين بين الرفض والقبول من الوالدين، هل الوالدين لازم يقرروا بشهور الحمل الأولى بعد ما يتبين من نتائج التحليلات يعني وكل الأمور أنه هذا الجنين سيخرج إلى الحياة ويكون من ذوي الاحتياجات الخاصة، قد لا يعي، قد لا يتحرك، قد لا يعمل أشياء كثيرة، هل الأهل لازم يقرروا يعني الانتهاء حياته؟ راخد اتصال. ألو
ألو، مرحبا.
أهلا أهلا مدام وجيهة، كيفك؟
ايه كيفك انت؟
انا منيحة. شو رأيك مدام وجيهة انه
والله صعب 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 كتير. انا بدي اقلك شغلة في هيدا المطرب الكبكي ديشان اذا متذكرتيه كتير حلو وجهه وشو مهضوم واهله امه لما الدكتور قال له انه بده يطلع مشوى وبده يطلع باجر وحده طلع يحرام باجر وحده والايدين في يمكن التنتين للكوع يعني ما في عنده لا صبيع ولا شيء وفعلا امه قررت انه تحتفظ فيه ويغسل العين طلع صوته بيجنن بكل المهرجانات الكبكية وهيك بيطلع بيغني وتجوز وصار عنده ولاد وضحكته شو حلو بيجنن بيجنن بس بإجر وحدة ويمكن إيد وحدة هيك قصيرة أو كذا. وبقلك عن ستيفان هاوكن هاوكن يلي مات من سنتين العالم الفيزيائي بأمريكا
صحيح
50 سنة باراليزي وعالماشين وما كان في شيء إلا مخه بس يلي بيشتغل وطلع فيلوزوف وعمل كتاب وألف كتاب يعني أوقات تصوري إنه دخيل قدرته ربنا الإنسان الطبيعي يمكن ما يطلع هيك وخمسين سنة يا حرام وباراليزي وعشاز رولان وفعلا ومات بالأربعة وسبعين سنة من سنتين مات ايه وقالف يعني كتير صعب إذا واحد فعلا أنا ما بقدر أقرر إنه بتركه أو ما بتركه بس في منهم تركون وكان إلهم شانس بالحياة وطلع من
نجاحات يعني. ايه برافو عليك
ايه
اكيد يعني فعلا كلامك كتير صحيح. في مرات بيكون التشوه بيكون كتير كبير في مرات الأهل يعني فوق طاقتهم بتكون فوق تحملهم إنه الطفل بده يخرج للحياة أو الجنين بده يخرج للحياة وهو يعني ما له ما بيقدر يعمل
ما قاله الزنب ما قاله الزنب شوفي هيدي اللي حرام السويسيد أسيستي هيدي الإسبانيول اللي بمونريال نور كمان وكان على الشيز رولاند هو طلب من امه وكان بالعشرينات وقال له ما بقدر اتحمل يا ماما وبدك تساعديني حتى موت وساعدته للموت وما حكموه بالمحكمة لانه ابنه طلب منه لانه هو كان عم يتعذب يا حرام كان عم يتعذب وهيدي المرة اللي مع السيدة واحتفظت بالبيبي والبيبي قال للدكتور انه الولد مع السيدة ورجعت ماتت ورجع مات البيبي
مع الأسف مع قصص حزينة كتير. شكرا لك مدام وجيهة شكرا لتعليقك أهلا وسهلا فيكي. كمان اتصال ألو
مساء الخير للجميع
مساء النور جنات أهلا وسهلا فيكي
تسلم ميرسي بداية الله لا يجربنا وإن شاء الله كل الناطرين أطفال بيجوا يا رب كامل صحتهم وبس أنا بدي أقول لك أنه سبحان الله الرب يعني بيمنع أنه واحد أنه يمنع مثل ما قالت قبل يمكن إناث أنه الموت عادة يعتبر جريمة يعني أنه صار فيها لحياة يعني هو سهران الرب علينا كيف ما كنا بيجا بس صار في حالي أنا بدي أقول لك ما حدا بيخصنا جاب الأول ولد نورمال الثاني إجا مش نورمال بالمرة لأنه أنا كنت معه يعني على الميلاد رفضته الأم انتفضت وقالت له لجوزه ما بدي إياه هني حتى ما يعملوا مشاكل حطوا بمصح معين هلأ ونسيوا ثالث ولد كان كله كتير 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 نورمال لو قال إجاهم طفل إذا بقلك ملك جمال بنت كانت ملك جمال وتسعة تشو كانت يعني حية طيبة ببطن أمه لما ولدت بعد شيء يمكن أفش كم ساعة وكانت طيبة بعدها وفجأة بتموت وهي كانت خلقانة كاملة إذا بقلك أنا
بدون أي تشوهات بدون أي
أبدا
شيء
أبدا 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 ملك الجمال حتى طفلي كانت ما معقول يعني الرب بيعطينا دروس يعني أنه أنت ما بعرف لأنه رفضوا أول طفل أنا أعطيكم الثاني هذا كامل بقدر بيخده ساعة البدي أنا أنا بعرف دين الرب بيعطي دروس إن شاء الله ما حدا بيتجرى، بس عن جد إنه هذا كان درس لهم. هلا أنا عندي أرافي هون بكندا إجيت طفل مش كمان عنده مشكلة ولا شايفينه مش مصدقين مش مصدقين عم يدللوه دلال. أنا بشوف بحبه يعني سبته على وقت تمسكه بتصير تبكي الكلمة بتزعل لا عم تبكي، أنا شايفته مش مصدق تبكيني أفرح وفرحة قد ما بدي لأنه
منحين. يعني في أهل يعني بيأمنوا إنه لازم يجي هالطفل من حقه إنه يعيش الحياة مهما كان وضعه، وبيعتبروه بركة، بيعتبروه بركة بالبيت، وبيعتبروه إنه هي هدية من رب العالمين إله، وإنه حتى لو كان بهالوضع هذا يعني.
صدقيني عاملك دليل ما عايشين شايفين مش مصدقين. الله لا يجرب حدا، بس يعني اذا ردوا الاهل الرب بيعطيهم القوه اكثر. انا بشوف وبيشوفوا على جد على وجه الرزق انه خلص حياه عطاهم حياته تقبلوا، وان شاء الله انه الطفل الجاي يعني من بعده بيكون سليم 100%.
ومساك يا رب. بس سؤال بدي اسألك، قديه هلا يعني بكندا بالذات كتير بنسمع على مؤسسات مدارس جمعيات بتعتني باطفال عندهم تشوهات خلقية، عندهم متلازمات صعب انهم يعيشوا بالحياة، بتدربهم كتير. ممكن نروح على متاجر ونلاقي اشخاص يعني ما هن اصحاء يعني كاملين، لكن عم يدربون يعني عم يخلون انه يقبلوا يعتمدوا على نفسهم بالحياة ويتمرنوا ويعتبرون مثل الناس الطبيعيين ليكونوا بالمجتمع فاعلين ولو بجزء بسيط.
ايه مظبوط. حتى تريزومي ذاتي في موظفين عندهم هلا ايه، وانا شفت هلا من يومين على الفيسبوك عم بيجان عم يشتغلوا اشغال يدويه.
ايوه صحيح
يشتغلوا أشغال دوية، بيعملوا إشياء يعني أنا ما بعرف أشتغلها. عرفتي يعني لازم نعطيهم شانس ونعطيهم إيه ونحترمهم مثل ما هني ونحبهم مثل ما هني. بيعطوا كتير شي في عم يوصلوا للشامبيونة بهود اللي هني على الشايد زارولون اللي خلقوا عندهم مشكلة سنة الدهر وصاروا على صدر عم يعملوا عم يطلعوا يعملوا شامبيونة ويربحوا كيس وكل شيء. يعني لازم نعطي شانس للكل. برجع بقول الله لا يجرب حد.
أمين أمين. شكرا لك مدام جنات، شكرا كثير لك. تفضل سامي.
أنا عندي رأي بالنسبة لهالموضوع هذا هند، إنه مفروض على الكوبل على الخطيبين مع بعضهم بعض قبل الزواج يفكروا ويطرحوا هالموضوع. في حال مثلا يوم من الأيام أجانا ولد، أنا بالنسبة لي بعتبر الأبوة مسؤولة والأمومة مسؤولة. بمعنى آخر لما بدهم يكون العائلة بدها تاخد بطريقة انه يكون عنا اولاد، يتاخد عمر الزوجين مع بعضهم. يعني واحد بعد ما يقطع 40 أو 45 سنة يفكر بولد، احتمالات التشوهات الخلقية كتير رح تكون واردة. هاي نقطة. النقطة الثانية كرأي سامي بغض النظر عن اي شيء تاني، مبدأ الاجهاض عندي مرفوض رفضا قاطعا، لانه من اللحظة الاولى اتشكلت حياة، والحياة ما من حقنا نهائيا انه نحن نقضي عليها. العالم دائما بتطور، والزمن ما بنعرف انه يمكن يوم من الايام هالولد هذا يكون بركة، يكون هدية للأهل. ما حدا بيعرف ايش ننتظر منه مع الزمن، وخاصة يعني اذا نرجع لموضوع الايمان او شيء، ما بنعرف يوم من الايام انه هالولد هذا هالمعاق هذا كيف راح تتمجد اعمال رب العالمين من خلال هالولد، وما حدا بيعرف شو هو الثاني. يعني ما أنا ناخد موضوع كموضوع ديني بس، لكن الإجهاض بتقديري موضوع غير وارد نهائيا.
أكيد هو غير وارد. يعني أنا بعتبر أنه أقدس أو أحلى لحظة بحياة المرأة هي لما بتكون حامل وبتشعر أنه عندها طفل رح يجي، لكن أحلامهم دائما أنه يكون يجي طفل صحي بدنيا وعقليا. أو أول شغلة بيقولوها أنه يجي، نحن بنتمنى يجي
خلقة تمامي وقومي بالسلام.
صحيح. فلما يعني العلم هلأ مثل ما تفضلت كتير متحضر وكتير قصدي صار يعني متطور كتير، صاروا بيعرفوا من أول أو من ثاني أو ثالث أسبوع من الحمل أنه قد يأتي هذا الطفل، بيعرفوا شو الأمراض يلي بده يحملها. ما بتعتقد أنه نحن منكون عم نجني على طفل بده يجي بالمستقبل، لا هو يعني لا هو بيقدر يحكي، لا هو بيقدر يعني عقليا مشوه جسميا مشوه، انه قدي هذا عذاب للأهل وعذاب للطفل.
هي بس ما ننسى نهائيا ان الطبيعة البشرية موجودة ضمن جسم المرأة، يعني مهيئة انه اذا كان الوضع غير سليم او غير طبيعي احتمال كتير كبير انه الجنين ما يكتمل، وبالتالي انه بيعود صار في حل تاني.
هلا كمان العمر لما بيكون متقدم لذلك بيعملوا فحوصات خاصة بالنسبة للمرأة المتقدمة بالعمر نوعا ما وبتريد الإنجاب، عندها كتير نسبة عالية انه يكون الولد يجي عنده تشوهات اكيد. لكن يعني مثل ما قلت هو كتير سؤال صعب انه ينسأل او انه نحن نقدر نبدي رأينا فيه. بتمنى من الله انه كل الناس تجيها اطفال بكامل الصحة والعافية وتكون قرة عين اهلها.
هلا هون السؤال فينا نقدر نتوجه بشكل تاني، صبي ولا بنت؟ ايام بيقول لك انا بدي صبي، انا بدي اعمل تحليل، اذا صبي بتركه، اذا بنت لا
لا
يعني لا لا, لا. يعني كموضوع التفرقة ما بين صبي وبنت هذا موضوع نعمله موضوع حوار قادم بلقاء قادم.
أكيد هذا يعني حتى التفكير فيه مرفوض نهائيا
100%.
لأنه البنت هي زينة البيت، البنت هلأ بتثبت وجودها أكثر من يعني مثل الصبي، ما بدي أقول أكثر، في مساواة تامة، وهي يلي هي الوردة اللي عطرة بفوح بالبيت. أكيد الصبي الله يخلي صبيان والبنات، لكن أبدا ما في تفرقة بين صبي أو بنت نهائيا
تماما.
كنا بنتمنى أنه نسمع آراء المستمعين أكثر، لكن مع الأسف وقتنا ضيق كثير. شكرا لكل اللي اتصلوا وعطونا رأيهم بهالموضوع. والفقرة القادمة أعزائي المستمعين هي كتاب من مكتبة زميلتنا نادى بفقرة من مكتبتي.
Oh, نهر الرمان قلب هالبستان يا زهر الرمان قلب هالبستان سايب سلو صغار الأرض بأحلو الزمان إنسان الزمان على سطح الجيران
يسعد مساكي نادا.
يا اهلا هند. انا رايحة مع الموسيقى مش مطلوبة. اوكي. بمسي على المستمعين الكرام مرة تانية وبقول لهم انه بيسعدني اني التقي معكم خلال عدة دقائق لنحكي عن كاتب وكتاب من مكتبتي. فيما مضى انتقلت معكم لعدة مناطق مختلفة من العالم العربي والغربي. اليوم رح ارجع للشمال الافريقي لاحكي بشكل سريع جدا. عفوا عن الأديب الجزائري واسين الأعرج. ولد واسين الأعرج عام 1954 بيشغل اليوم منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية وجامعة السوربون في باريس. يعتبر أحد أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي. واسين الأعرج كتب باللغة العربية واللغة الفرنسية. الشيء اللي بيميزه هو انه مختلف عن الكتاب العرب بشكل انه متجدد. مثلا امين معلوف بالتأكيد هو من اكبر الكتاب كمان، بس بشكل عام كتاباته كانت دايما بتدور حول قصص مستمدة من التاريخ وموضوعه هو الهوية، بينما واسين الأعرج كتبه كانت بصيغ متعددة سواء كان باللغة او الاسلوب او مضمون الكتاب نفسه، حتى أنه كتب باللغة العربية واللغة الفرنسية. له ما يزيد عن 26 كتاب ونال أكثر من 7 جوائز، منها رواية أصابع لوليتا أو كتاب الأمير، وعنده جوائز أخرى كثيرة عن مجمل أعماله ما في لزوم أنه نعددهم حتى ما نأخذ كثير من الوقت، ولكن المهم نعرف أنه أعماله ترجمت للعديد من اللغات الأجنبية من بين الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، السويدية، الدنماركية، العبرية، الإنجليزية والإسبانية، يعني كم كبير جدا. اليوم روايتنا هي رماد الشرق. رماد الشرق مؤلفة من جزئين، الجزء الأول خريف نيويورك الأخير اللي رح أحكي عنه اليوم، والجزء الثاني هو اسمه رماد الشرق الذئب الذي نبت في البراري. الروايتين بجزء أو الرواية اللي هي بجزء الأول والثاني تم نشرهم أو تم إصدارهم في عام 2013. الشخصية الرئيسية في الرواية باسم جاز، حتى الاسم بيدل على آلة موسيقية. جاز هو مثل ما قلت الشخصية المحورية في الرواية. هو طبيب أمريكي من أصول عربية بيعيش في مدينة نيويورك. أمه من المقدس، تزوجت من سليم الجزائري اللي قتله جمال السفاح، جمال باشا السفاح في بيروت. مع أني درس الطب ولكنه كان يجد نفسه في الموسيقى. الموسيقى كانت هي عشقه وحبه في الحياة.
كان جوز عم يخطط لتأليف سيمفونية بتجسد أنين ومعاناة جده، أنين الكمان اللي بجسد الحروب وقسوة الترحال. رواية رماد الشرق تتوسع فيها الرقعة المكانية لترصد أحداث من الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية، وتتوسع فيها الزمن كمان، بتمدد الزمن من عام 1920 حتى سقوط برجي التجارة العالميين في عام 1900. المشهد الأول اللي في الرواية بيبدأ بمشهد انفجار البرجين التوأمين في نيويورك. جاز بيكون ببيته بصحبة أو برفقة صديقته ميترا، وهو كان عم بيحاول يركز ومخه محصور بالانتهاء من هالسيمفونية اللي بيعتقد أنها رح تخلد جده اللي عاش كل الحروب والمؤامرات والانكسارات اللي رسمت خريطة الوطن العربي بصورته الحالية الآن. بعد التفجير اللي صار بنيويورك بيحاول جاز انه يرجع للمستشفى ليساهم كمواطن امريكي، ليساهم بعملية انقاذ المصابين، ولكن بتفاجأ المستشفى بنشوء عنصرية لم يعهدها من قبل، عنصرية تخترق المجتمع الامريكي وتكبله بالاحقاد والكراهية. هناك بصير الحقد مثل الجمرة المتقدة تحت الرماد، الرياح لا تطفئها ولكنها تزيدها اشتعالا. كل ما حاول جاز انه ينسى يقينه بيرجع بيهتز وبينكسر مثل ما انكسر الزجاج اللي في بيته. صارت دايما تطارد عبارات غوغائية مثل اخرج ايها الارهابي، اخرج ايها العربيين نتن من مدينتنا، بروكلين ليست للقتلة، من هالعبارات اللي كانت كلها عنصرية وكانت ما بتعترف فيه كمواطن أمريكي اشتغل ودرس وبيساهم في المجتمع. بيحضر جاز معرض أقامته جمعية ثقافات الشرق كرد عن العنف اللي عم يحصل ضد العرب والمسلمين في أمريكا. بعد ما يشاهد الصور، بعد ما يشوف صور شبان رؤوسهم مرفوعة وعم بيحزقهم الموت وواقفين بكل اعتزاز قدام حبل المشنقة اللي حطه جمال باشا السفاح عام 1916، هالصور خلته أو حرضته على أنه يبحث عن الحقيقة. كتير من الأسئلة صارت بتدور بذهنه بعد ما حضر هالمعرض، بيبدأ بدور عن إجابات لهالأسئلة. لحتى يعرف الجواب بيروح عند الشخص اللي عاصر هالقصص كلها، بزور جده المقيم في مدينة توليدو الأمريكية، الجد اللي هو فعلا شهد أعدام الأحرار اللي قاوموا العثمانيين واللي قاوموا جمال باشا السفاح، اللي عاصر فجيعة ساكس بيكو، والجغرافيا الجديدة اللي فرضتها هالمؤامرات كلها ضد العرب والدول العربية، وشهد كمان انهيار الثورة العربية. جده عاصر قضية فلسطين كمان، وعاصر الدكتاتوريات العربية وحروب الخاسرة. بالنهاية عاش ليوم انفجار البرجين التوأمين اللي ختم دورة القرن، ليدخل العالم أجمع بدورة جديدة تعرف باسم العالم ما بعد 2011. الرواية ملحمية، تستعيد قرن من الحياة العربية من خلال حيوات متضاربة لأناس وسطاء، ترصد ثورات دامية وانتفاضات وغليان، بيشعر القرن العشرين بيخلف وراء تمزقات تراجيدية وإثنية ودينية، وكتير صعب إنه هالانكسارات نقدر نمحيها بالوسائل التقليدية، بدها قرون يمكن لحتى الإنسان يرجع يعيش بحياة متوازنة بهالمنطقة الشرق الأوسط. الرواية ككل بتحكي عن التاريخ بصيغة أدبية، يعني نحن كتير أحيانا بتذكر لما كنا بالمدرسة لما ندرس التاريخ ندرسه بصيغة ناشفة. فعلا الرواية حلوة، وأنا ماني من النوع اللي بهتم بالسياسة، بس لما قريتها كتير استمتعت فيها، لأني بتحكي عن وقائع تاريخية مفصلية، بتحكي عن غدر الغرب، بتحكي عن خداعهم للملك فيصل اللي وثق فيهم، وعن الجنرال اللمبي والوعود الكاذبة اللي عطوها للعرب، وعن خيانات لورانس العرب. نحن من قدس دايما عنا الغربي له هالة غير شكل. لورانس العرب كان هو مجرد جاسوس عم بيشتغل لصالح الغرب بينما عم بيحاول يظهر بمظهر الصديق للناس اللي حواليه،
وأكثر مشهد فعلا بيكسر هو مشهد يوسف العظمي، مشهد ذهابه للموت، المشهد الحزين اللي راح فيه ليخوض معركة عارفان أن معركة خاسرة، وفعلا شيء موجع لأنه تشرح غيباتنا وخساراتنا ككل. راح هو عم بيحاول أنه يرفع اسم الوطن العربي، يحاول يستعيد شيء من كرامتنا وعزتنا، وبينما هو عم بيوصي بأهله وببنته لأنه عارفان أنه رايح وبالتأكيد ما راح يرجع لأنه الكل تكالب علينا. اقتطعت لكم من الرواية بعض المقاطع إن شاء الله تعجبكم. لا قوة تضاهي قوة المرأة، عاصفة عندما تقهر وحمل عندما تعشق. كل إنسان في النهاية كتاب، وكل كتاب لا يشبه الآخر. وإن الشوارع التي نعبرها يوميا هي مكتبات واسعة مفتوحة على الهواء الطلق، وكتبها في متناول الأعين، ولكن هناك أقلية قليلة قادرة على القراءة. الطاغية هكذا، كلما أعطيته ظهرك نزع منه جزءا حتى ينهيك ولا يترك فيك إلا العظم. يعني فعلا إذا نتعمق في هالمقاطع منشوف إنهم عم بيصوروا الحالة من عام 1920 حتى هلأ عام 2020، والوضع من سيء إلى أسوأ. نتمنى إنه ينقلب الوضع ونعيش فترة من السلام والكرامة والعز، ويستعيد العرب أمجادهم الماضية. هاي هي فقرتنا لليوم، وصلت للنهاية. أنا رح أترككم بس أنتم ما تتركونا، خليكم معنا لتسمعوا الزميلة هند وريما الزايلة وحديثة عن طاقة الامتنان.
حالهم كيف حبايبنا عم يبعدوا البعض تعبنا، كيف حالهم كيف حبايبنا عم يبعدوا تعبنا، بيت قريب وحي بهالحي، وإلا سن منمشي وما قربنا، كيف حبايبنا انتو يا قلب الليل غفلانين، نحن عباب الليل سهرانين. انتو يا قلب الليل غفلانين، نحن عباب الليل سهرانين. الريح عم بتسوق للتشرين، والهوى شرد مراكبنا، كيف حبايبنا ليش عم تبعدوا عنا، وليش بتهربوا ليش عم تبعدوا عنا، وليش بتهربوا منا، ويا نسيم الشوق من عنا، ويا نسيم الشوق من عنا، طوب عجنح الشوق غربنا غربنا.
يعني تسلم إيديك سامي، فعلا حلقنا بهالغنية الحلوة. عندك ذوق مختلف ورائع.
تشرين تشرين هذا تشرين.
طبعا وصلنا هلأ لفقرة التنمية الذاتية. أعزائي، بكل لقاء مع اللايف كوتش وسفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية سيدة ريما زيلع، كانت بتركز على الامتنان، الامتنان يلي هو الطريق إلى السلام الداخلي وكل الطاقات الإيجابية. قال تعالى: ولئن شكرتكم لأزيدنكم. طبعا نحن هلأ بهالفقرة رح نحلق بفسحة من الطاقة الإيجابية واللي منحتاجها اليوم أكثر من أي وقت مضى. حيوا معي السيدة ريما الزيلع. يسعد مساكي سيدة ريما.
مساء الخير ستهند، مساء الخير لألك ولكل اللي عم يسمعونا، واسمحي لي ببداية لقاء امتن فعلا لمشي سامي على الذوق الراقي باختيار الموسيقى. شكرا كثير سامي، شكرا.
أهلا وسهلا فيك.
ريما، ليش اليوم حديثنا عن الامتنان؟
طبعا كثير انا حكون سعيده اليوم وانا عم اوصل للناس يعني يسمعوني هالحديث هذا اللي هو حديث من القلب للقلب. ولهيك بتمنى قبل ما ابدا بالحديث انه الشخص اللي بده يسمعني مثل ما انا اطلع لهيدا الحكي وهالطاقه من قلبي، كمان بتمنى انه هو يسمعني من مقام القلب. خليني نترك مقام العقل على جنب اليوم ونطلع ونحلق من مقام القلب لحتى نستشعر حقيقة هالشعور هذا اللي هو الشعور بالامتنان.
اسمحي لي ريما، وطبعا أنا من باب المحبة بناديك ريما مع حفظ الألقاب.
بكل سرور
يعني لما فعلا يعني لما منكون معك ولما منسمعك بتحملينا على عالم آخر من السلام، من السكون، من التأمل، من الهدوء، من إنه نرجع نراجع نفسنا ونبعد عن يعني التوتر، نبعد عن القلق، نبعد عن الحزن، نبعد عن المشاكل. فعلا عم تنقلينا لجو آخر من عالم كله في سكينة. يعني هي لازم أقولها بكل شفافية وبكل صراحة.
شكرا كلك ذوق. وعلى كل أحوال أنا حقلك أنه هذا الكلام وهي الطاقة ما بتلامس قلبك إلا لأنه موجود أصلا هذا الشيء كله بداخلي، مثل ما هو موجود بداخل كل إنسان. لكن ربما نحن بسبب ظروف الحياة، تربيتنا، برمجتنا، بيئتنا، يعني مشاغلنا، ربما اتجمع كثير هيك طبقات تكدست على هالجوهر الحقيقي اللي موجود بداخل الإنسان اللي فيه كل الأسرار وكل النور وكل المحبة وكل السلام. فحنبدأ بشنكسب الوقت، حابة بجاوبك على السؤال إنه ليش اخترنا الامتنان. بكل لقاءاتي معك ستهند، لما حكينا عن محبة وتقدير الذات، لما حكينا عن السلام الداخلي، لما حكينا عن عيش اللحظة، بكل مرة من بلقاء من لقاءاتنا كنا عم نمر على الامتنان وعم نحكي على الامتنان، كأنه الامتنان بيوصلني لمحبة الذات، كأنه الامتنان بيوصلني للسلام الداخلي، كأنه الامتنان بيساعدني على هاي اللحظة. حقيقة الامتنان هو سر جميل، بس وربما من أجمل أسرار الحياة ومن أعظم تقنيات تدفق الخيرات. طبعا البعض بيسموه الحمد، البعض بيسموه الشكر، البعض بيسموه تقدير للنعم. مهما اختلفت التسميات لكن تبقى الفائدة هي نفسها، الفائدة العظيمة من هذا الشعور بالامتنان. والمعادلة لهالتركيب هي تركيبة الامتنان كتير بسيطة وواضحة. خليني بسط لك اياها وقل لك انه بكل بساطة الامتنان زائد الشعور العميق به يساوي الزيادة من كل ما نمتن به. إنه هالمعادلة البسيطة شو عم بستند فيها؟ أنا عم بستند فيها على قوله تعالى اللي أنت ذكرتيه ببداية الحق ببداية اللقاء: ولئن شكرتم لأزيدنكم. إنه أنا في عندي وعد واضح وصريح من رب العالمين بإن إذا شكرت إنه هو يزيدني. فلهيك بستند على هذا الكلام بأنه يقول الامتنان زائد الشعور العميق فيه فمعناتها حيؤدي حتما إلى زيادة من كل ما أمتنوا له. هاي من جانب. من جانب ثاني فيني قل لك انه حتى الباحثين في مجال التنمية والتطوير الذاتي ومجال علم الطاقة ربطوا ما بين الامتنان وما بين قانون الجذب. والدكتور صلاح الراشد يقول عبارة كتير حلوة بهذا الخصوص، انه الجذب والامتنان قوتان ترتفعان معا ومعا تنخفضان. يعني انا كل ما كان عندي حالة امتنان اعمق كل ما كان قدرتي على الجذب
أكثر. كنا نحكي اليوم بقانون الجذب، كنا نحكي عن كتاب السر إلى آخره. فخليني أقول لك أن الإنجيل حقيقة هو باب واسع لتفصيل قانون الجذب اللي هو عن جد من أجمل أسرار الحياة.
صحيح. طيب الامتنان بيكون يعني فقط للأشياء اللي نحن بنملكها، يعني لما مثلا بيكون عنا يعني ثروة منقول الحمد لله، لما بيكون عنا أولاد أصحاء منقول الحمد لله، فقط الأشياء يلي نحن بتخصنا.
طبعا حقلك هون شيء كتير مهم، انه هو الامتنان بحد ذاته فيه سر عجيب. السر العجيب بالامتنان انه نحن كل ما شكرنا على شيء موجود بحياتنا كل ما هذا الشيء بيصير اكثر وبيزداد وبيتوسع. لكن كمان لما انا بشكر على شيء لا املكه فانني بذلك ايضا استطيع الحصول عليه. وبالتالي فالامتنان والشكر ليس فقط لما املكه وانما هو ايضا لما املكه. كيف حقل لك شغله؟ نحن بنعرف انه كل افكارنا وكل مشاعرنا هي عبارة عن طاقة وعبارة عن ذبذبات وترددات انا برسلها للكون، وبالتالي ترتد علي بما يشبهها. يعني كل افكارنا ومشاعرنا هي مثل القوس الخشبي، يعني انا شو ما اطلقت بها القوس فهو حيرتد علي بنفس الشيء. فانا لما بطلق طاقة الشكر والحمد والامتنان لنعمة او لشيء هو مش موجود عندي، فكأني انا عبرسل طاقة او عبرسل يعني معلومة للكون انه انا أحب هذا الشيء وأنا أريد منه. أنا لا أملكه الآن ولكن أنا أتمنى أني أحصل عليه، أنا أحبه وأنا أرغبه. طبعا هون أنا لما بطلع على شيء بيملكه غيري وأنا ما بملكه بدي يكون كتير منتبه أنا أنه أنا بطلع مش بعين الحسد ولا بعين غيري ولا بعين الموت أن الحقد ليش هذا شخص بيمتلك هذا الشيء وأنا بملكه، وإنما أنا بطلع بعين الامتنان للخالق اللي هو أوجد كل شيء سواء أنا بملكه أو غيري بملكه. وهون في دعاء كثير حلو بقوله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك، اعترافي أمام رب العالمين بأنه هي النعمة اللي أنت أعطيتها لغيري وما أعطيتها كمان هي منك وأنا بمتن لوجودها. هذا الشيء لحاله كأني عبرسل أنا للكون معلومة أنه أنا امتنيت لهذا الشيء رغم أني ما بملكه وحبيته والكون حيرد لي. فإذا الامتنان ليس فقط بالضرورة للشيء اللي أنا بملكه، أي حدا يملك شيء، أي حدا موجود بالكون فهو بيستحق الشكر والحمد والامتنان حتى لو ما كان ملكي. فحصلت شغلة أنا كان عندي تجربة مع الامتنان حقيقة هي اللي فتحت علي يعني فتوحات جميلة جدا بحياتي. لمرحلة قديمة كنا عايشين بمنطقة من الخليج، كنا ساكنين ببيت، بتعرفي التعصب اللي موجود بالخليج، فكنا ساكنين ببيت كان الشبابيك محجر يعني بشكل انه انا لا بقدر اشوف لبرا ولا حتى اللي برا بيقدر يشوفني. كان عندي شباك واحد مفتوح هو بشباك المطبخ، كان هيك شباك صغير باعلى الجدار، ومن وراء هالجدار كنت اقدر اني اشوف اعلى شجرة هيك باسقة كانت موجودة بالحارة، هي شجرة الوحيدة. ما كنت اتشكى انه انا شبابيكي ما بيخلوني اشوف لبرا، بالعكس كنت اوقف امام هالشباك حتى اذا بدك اطلق على حافة المسجد تطلق المطبخ لأقدر اشوف الشجرة، وامتن من كل قلبي للشجرة، امتن لأغصانها، امتن لريح قاعد يحركها، امتن للشخص اللي تراعى بهذا المكان. امتناني العميق، شعوري العميق بالامتنان والطاقة اللي كنت عم ببعث لها لهالشجرة للكون بشكل عام هو اللي عمل عندي حالة من رفع الاستحقاق. استحقيت انا بعد هذا الشعور بالامتنان انه انا لما انتقل على بيت جديد يكون بيتي مقابل حديقة، يكون بيتي بشارع من أوله لآخره مليان شجر. وضليتني امتن، كبرت عندي حالة الامتنان، صارت أكبر وأكبر لحتى أجيت على كندا. كندا بلد الطبيعة، بلد الشجر، بلد الجمال، وهون كمان زاد امتناني أكثر وأكثر. فحقيقة الامتنان هو باب رحمة من رب العالمين، يعني مثل ما بنقول أنه ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني رب العالمين متربي على عرشه سواء نحن شكرنا أو ما شكرنا، ولكن ربنا أوجد الشكر، أوجد الامتنان، أوجد الحمد، لأنه هي بتساعدني هاي التقنيات، هاي الأسرار بتساعدني لحتى أنا أعيش بحالة أفضل، لحتى انتقل، لحتى تتدفق الخيرات على حياتي.
يعني قديش انت حولتي يعني هلا صورتي لنا المشهد مثل كانه سجن والشباك نافذه عاليه، قديش حولتيها لمنظر حلو، قديش يعني تمنيتي وتحققت امنيتك بالامتنان، قديش حلو هالشيء.
بس هو صحيح، وصدقيني من هذاك اليوم الى الان ما زلت أمتن وأمتن وأمتن، وما زالت الأشياء اللي أنا أمتن عليها عم تكثر أكثر وأكثر. فلهيك أنا اليوم حديث عن الامتنان حقيقي بكل معنى الكلمة، لأني عشت التجربة بالامتنان وتفعلت هاي الطاقة الحلوة بداخل قلبي. عشان هيك عم بحكي اليوم حديث من القلب للقلب بكل شفافية.
أكيد نتمنى من المستمعين إنه هيك هن إنه عم يسمعوا يكونوا عم يسترخوا مثل ما قلتي تفضلتي حضرتك، إنه يفتحوا قلبهم ويسمعوا من قلبهم. بدنا نعرف هلا فوائد الامتنان. طيب نحن شكرنا ربنا وامتنينا وكل هالشي، هذا شو الفوائد يلي بدها تنعكس علينا؟
حنحكي كتير عن الفوائد ستين، بس قبل ما هون فوت الفوائد يعني ممكن حدا يخطر على باله انه طيب انا بمتن وبمتن وكل يوم بشكر وبحمد، ومع هذا مثلا ما عاد بتغير شيء بحياتي، ومع هذا ما عاد شوف الخيرات عم تتدفق بحياتي. هون بدي اشرح شغله كثير مهمه، انه الامتنان لن يكون فقط يعني بالعقل او باللسان، وانما هو عباره عن حاله قلبيه، هو شعور قلبي، شعور روحي جميل جدا. إذا ما تفعل هذا الشعور من منطقة القلب فبيكون بصراحة امتناني أو شكري مثل حديث الببغاء، الببغاء اللي بضل يعيد الكلام ويعيده لكن هو لا يعيه ولا يستشعر طاقة هذا الكلام. فأنا لما بدي أشكر أو بدي أمتن وأحمد فأنا حقيقة بشعر بطاقة الامتنان بكل خلية من خلايا جسدي، بكل يعني من موضع قلبي كاملا. بشكل هذا أنا فاعل طاقة الامتنان. أما أنا إذا بشكر وبحمد من غير ما أوعى للكلام ومن غير ما استشعر طاقته وأهميته بهالحالة هي، حتى لو شكرت يعني ما بتوقع حأحصل على هالنتائج الوفيرة من طاقة الامتنان أو من طاقة الحمد والشكر. فخليني نستشعر حقيقة الامتنان، حقيقة الحمد، حقيقة الشكر بكل جوارحنا، لحتى يكون هو الامتنان يلي أرادوا لإلنا رب العالمين لحتى يساعدنا من خلاله على تحسين حياتنا وتغيير ظروفنا وأنه تتدفق الخيرات بحياتنا أكثر وأكثر. فحنرجع لفوائد الامتنان. بالنسبة لفوائد الامتنان يعني من بداية حديثنا ونحن عم نحكي كانت لحالة عم تنذكر فوائد الامتنان، رفع لي استحقاق الامتنان، خلى الخيرات تتدفق، نقلني من مكان لمكان، نقلني من حالة لحالة. إضافة لأنه الامتنان بفعل قانون الجذب، فأنا كل ما كنت عبنتان أكثر كل ما تفعل قانون جذب أكثر. فهذول كلهم من فوائد الامتنان، لكن حضيف عليهم فوائد هي حقيقة إن ذكرت من خلال أبحاث قاموا فيها بعض الباحثين المتخصصين بمجال التنمية تطوير ذاتي دراسات نفسي إلى آخره. منها الفوائد أنه الإنسان اللي بيشعر بالامتنان هو بيخرج من شعوره بدوره الضحية. غالبا نشعر نحن أنه حالنا ضحية، ضحية مجتمع، ضحية بيئة، ضحية حكومة، ضحية 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 ما بعرف كثير أشياء. فأنا تتقيني أنه شعوري بالامتنان بحررني تماما من دور الضحية، يحسسني أنه أنا متحكم بحياتي، أنه الله عطاني مفتاح، أنا ماسكة بإيدي من مفاتيح الحياة واللي هي الامتنان، وهذا المفتاح عم يساعدني لحتى أحسن حياتي. وأيضا بيعطيني إحساس بأنه أنا عندي ما يكفي من ثقة بالنفس لأني أنا دير حياتي بطريقة جيدة. هاي نقطة. النقطة الثانية، الامتنان بحسن صحتنا عموما، وكمان هذا الشيء أنا اختبرته بحياتي. حتى الامتنان بيخلينا نصير أحلى، بيخلينا يبين علينا أنه نحن أصغر، لأنه هالطاقة الحلوة، الشعور الحلو هذا إلا ما يترك أثر على الجسد. يعني بدل ما أنا عبكون بمشاعر سلبية، تتذكري كم مرة حكينا عن المشاعر السلبية وتتخزن بالجسم والجسم بيعبر عنها على شكل أمراض. صحيح. هون أنا بطاقة الامتنان بخلق مشاعر جيدة، ومن المشاعر الجيدة تطلع الصحة النفسية وبتطلع الصحة الجسدية وبيطلع جمال الجسد،
تخلق الابتسامة على الوجه بشكل طبيعي، يعني بدون ما واحد يرسمها رسم.
صحيح، لأنه مشان هيك منقول أنه الشخص الممتن بتلاحظي أنه هو شخص محبوب، لأنه غالبا الناس بيرتاحوا بالتواصل معه، بيرتاحوا لابتسامته، بيرتاحوا لطاقته، بينما بتلاقيهم كلنا بيفروا من الإنسان النكر، من الإنسان دائم الشكوى والتذمر. فحتى الامتنان على مستوى العلاقات يحسن أيضا علاقاتي مع الآخرين. كمان من فوائد الامتنان إنه الامتنان بيخليني خفف من تعلقي أنا بالماديات. يعني الامتنان فيني أقول إنه هو بينقلني لحالة روحانية جميلة جدا، ومن هالحالة الروحانية بخف أنا تعلقي بالأهداف، بالإنجازات، بالماديات، بالأشياء اللي بدي أملكها بخليني وبالتالي يشعر بحالة من السكون والطمأنينة من راحة البال. كنا نطلب السكينة، كنا نطلب الهدوء، كنا نطلب راحة البال. بنفكر إنه هذا الشيء صعب، لكن صدقيني إنه من مفتاح الامتنان أنا بقدر أوصل لهذا الشيء. وإن شاء الله يا رب الكل بيقدر. وهلق حنشرح أكيد بعد شوي كيف نحن نقدر نفعل الامتنان ونمارسه بطريقة يعني
أنا بدي أسألك في هل في تمارين خاصة يعني منتمرن عليها لتكون جزء من حياتنا؟ هل رسم الابتسامة دائما؟ هل الشعور دائما أنه أنا محظوظ بالحياة، عندي هالشي وعندي هالشي حتى لو غيري كان عنده أحسن مني؟ كيف منقدر نمارس الامتنان لحتى نستفيد منه فعليا بحياتنا؟
طبعا دائما بنركز نحن على انه الانسان يطلع على الجانب الايجابي بكل شيء، وانه يراقب افكاره ويراقب مشاعره، لانه يعني ذكرنا كمان بحلقات سابقه انه يوميا 60,000 فكره بتمر على بال الانسان في اليوم. تخيلي، ف 60,000 فكره، كم فكره منهم ايجابيه وكم فكره منهم سلبيه؟ فانا خليني راقب افكاري، راقب مشاعري. كل ما راقبت افكاري وكل ما راقبت مشاعري، كل ما انتبهت انه هل انا مركزة على الاشياء السلبية، هل مشاعري اللي عم تطلع مني هي مشاعر سلبية، فبكون هذا تفسير للواقع المزعج اللي انا عم عيشه. لانه اذا انا كل افكاري سلبية ومشاعري غالبية سلبية، فطبيعي انه يكون يومي كله سلبي. والعكس صحيح، اذا انا مركز على افكار ايجابية واشخاص ايجابيين وعلى مشاعر ايجابية، هذا الشيء حينعكس على يومي، حينعكس على علاقاتي، حينعكس على كل شيء بحياتي. لكن بالنسبة للامتنان، مثلا الناس اللي بدهم يبدأوا يعني مثلا حبوا الفكرة، حسوا انه فعلا هذا الشيء بيستحق انه انا ابدأ فيه بحياتي، كيف هو بده يبدأ؟ اول شيء، اي تقنية بالتطوير الذاتي لازم نبدأ فيها كتابة لحتى تتفعل بشكل اكبر. لازم نبدأ فيها كتابة، يعني انا بخصص دفتر للامتنان مثل ما انا عملت ببداية رحلتي مع الامتنان. كان عندي دفتر وما زال موجود، وصاروا مجموعة دفاتر الامتنان. فخصصت الدفتر، كنت كل يوم أول ما أصحى الصبح أمسك الدفتر، وإن كان لعشر نعم فقط، عشر نعم موجودة بحياتي، عرفتي؟ ونفس الشيء قبل ما نام أمسك الدفتر وإن كان لعشر نعم، إن كان لأي شيء موجود بحياتي، إن كان إنه أنا صحيت وعيشي حدي، أتمنى إنه أنا صحيت بصحواتي، أتمنى إن كان قصدي، إن كان لصحتي، إن كان لعائلتي، إن كان مثلا لتختي، إن كان للغطا اللي كنت عم تغطى فيه، إن كان للنهار الحلو، إن كان للشمس، إلى آخره. أكتب عشر نعم. طبعا بالبداية غالبا يبدأ الإنسان يمتن لأشياء إنه أوكي كل الناس يمتنونها، لكن أنت يوم ورا يوم هنجد تشوفي إنه أنت صرت تفوتي لتفاصيل دقيقة، إنه أنت قبل هي ما كنتي تعطيها أهمية، ولا كنتي تنظري لهي الأشياء على أنها هي نعم، وإنما هي مجرد كانت أشياء بتمرق مثل تحصيل حاصل بحياتنا، ما عدنا عطيناها الاهتمام ولا أدركنا أنه هي حقيقة نعم. حتى بيوصل فيه الأمر تبقين الإنسان لحتى يشكر، كيف بدي أقول لك، على الكنز اللي هو لابسه، على الحذاء اللي هو لابسه، على أي شيء موجود بحياته، لأنه كل شيء بحياتنا حقيقة يستحق الشكر والامتنان. فأنا بداية فيني أبدأ بعشر نعم صبح وعشر نعم المساء أكتبهم، بعدين حيزيد وحيزيد، وبتوصل لمرحلة في مرات بكتب وبتتعدى الصفحة الأولى والصفحة الثانية وأنا لسه ما توقفت، ما خلص الامتنان. لأنه كل ما أنت فتي بهاي الطاقة، بالطاقة الامتنان، كل ما كثرة الأشياء اللي أنت عبتعطيها انتباه وبتلاقيها أنه بالضبط أنه كمان هذا الشيء يستحق الامتنان. لكن نحن بزحمة الحياة وكثرة المشاغل ما عدنا ننظر لهي الأشياء على أنها هي نعم. يعني أنا عبتنفس، كتر خير الله، في ناس عايشين على المنفس. أنا عباكل وجبة اليوم، كتر خير الله، يمكن في آلاف الأشخاص عم يموتوا من الجوع كل يوم، وغيره 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 من النعم اللي نحن عم نعيشها بحياتنا. وهون بدي أحكي شغلة كثير مهمة، وأنا ما بكفي أنه أنا أجيب دفتر أكتب فيه يوم ولا اثنين ولا ثلاثة وبعدين خلص، لا، أنا بظني أكتب على دفتري أقل شيء 21 يوم متواصلين. ليش؟ لحتى يصير هيدا الشيء عندي برمجة بالعقل اللاواعي، أنا برمجته على الامتنان، فصار عندي الامتنان شيء طبيعي. من أول ما فتح عيوني بلاقي حالي فورا رحت على الامتنان. لما أشوف أي مشهد بلاقي حالي فورا رحت على الامتنان. ليش؟ لأنه تفعلت عندي طاقة الامتنان، فعل عندي مركز الامتنان. هو مثل زر، يعني لما بتفوتي على غرفة انت نعتني، هو الضوء موجود فيها، لكن إذا أنت ما تغطي على الزر هل بتضوي الضوء؟ ما حيضوي. نفس الشيء الامتنان هو فطرة، فطرة موجودة عند الإنسان، لكن بدنا نحن نقطف الزر على الامتنان لحتى تتفعل هالطاقة وتنشر هيك عبيرة وأريجة وتنشر هيك فائدتها لحياتنا كلها.
قديش في حياتنا اليومية يعني بس صارت يعني مثل ما تفضلتي حضرتك لازم يعني نحسها بداخلنا لتطلع حقيقية، قديش منردد انه شكور ربك شكور ربك عندك هيك، يعني صارت كلمة موجودة دائما شكري ربك، انه هذا نوع من الامتنان يعني اكيد.
تماما تماما، لكن نرجع نقول انه اذا ما كان حقيقة طالع من القلب يعني ما إلي فائدة. يعني كثير مرات يعني بشكس وما يمصر ممكن أنا أقول الحمد لله، لكن أنا ما أنا قلت لأني معتاد أن يقوله، لكن حقيقة ما أكون استشعرته. أما الامتنان الحقيقي لما أنا أقول الحمد لله بكامل جوارحي، أنا مدركة أنه هاي الكاسة المي اللي أنا أشربها في غيري مش قادر يشربها، أنا مدركة أنه هي نعمة من رب العالمين. فكل شكر كل حمد كل امتنان لازم يكون مصدر القلب وليس مجرد فكرة هيك انه انا رديت عليها، لا هو حقيقة يعني شيء بيتفعل من القلب ومن الروح.
حلو. طيب بالنهاية شو نصيحتك بي يعني بهال انه فكرة انه الامتنان انه طاقة الامتنان، شو بتنصح المستمعين يلي عم يسمعوك هلا؟
يعني حابة احكي شغلة هند، لانه معظم الاحبة والاصدقاء اللي في سوريا بتابعوا لقائي معكم، فانا حابة اقول شغلة صغيرة يمكن هيك بعرف انه هنا عم يمروا باوقات كتير صعبة واكيد قلبنا كليتنا معهم، فانا بدي اقول هل الفقرة هاي او هالنقطة هاي يمكن تساعده. غالبا منفكر انه نحن يعني انه ممتن فقط لما نكون بحالة جيدة، انه انا بحتاج الامتنان لما انا بكون بحالة جيدة، ولكن حقيقة انا بحاجة للامتنان لما انا بكون بالوقت الصعب، لما انا بكون بالوقت المؤلم، هون بيكون عندي حاجة كبيرة للامتنان. ليش؟ لأن الامتنان عادي بيطلعني من طاقة الألم، من طاقة الخوف، من طاقة المعاناة، عادي بيطلعني لطاقة جميلة جدا، هاي الطاقة بتخدي لمكان ثاني. فالدكتورة باربرا دي أنجلز إلى كتاب نقلات الروح بتقول حرفيا هذا الكلام، بتقول أنت في حاجة إلى العثور على امتنانك عندما تعاني، عندما تخاف، عندما تتألم، ذلك هو الوقت الذي تكون فيه بأمس الحاجة للامتنان. فالامتنان ما بيكلفنا شيء، هو حقيقة سر وعطاء من رب العالمين، وهذا الشيء ما بيكلفني أي شيء غير اني انا كون حقيقي فيه لحتى فعلا يكون عندي هذا الامتنان اللامشروط. مثل ما نقول في شيء اسمه حب لامشروط، كمان في امتنان لامشروط، انا بكل الاوقات عندي هذا الشعور بالامتنان، وباوقات صعبة وباوقات الالم انا محتاج الامتنان اكثر لحتى اعدل هاي الطاقة، اعدل طاقة الالم وطاقة الامان، اعدل طاقة الحزن لطاقة الفرح، اعدل طاقة الحرمان لطاقة العطاء. كثير بيساعدني الامتنان لحتى أعبر من أي ظرف أنا يعني ما أكون فيه مبسوط أو ما أكون فيه مرتاح.
إن شاء الله رسالتك توصل لكل
الأشخاص
إن كان بكندا وبالعالم وخاصة سوريا. الأهلنا يلي عايشين هناك قدي يعني عم يمرقوا بكتير صعوبات بالحياة، لكن مع ذلك هن عايشين، يمكن هالامتنان عبي بيحسوا فيه هن، يمكن عبي بيمارسوا بدون ما يعني يعرفوا انه هن لازم يعني يمتنوا. فان شاء الله توصل دعوتك،
ان شاء الله
توصل
رسالتك، ان شاء الله يا رب الكل بيكونوا بخير وسلام ومحبة بكل مكان بالعالم.
وحبيت كتير حبيت كلمتك كتير ريما، انه مثل اللي دخل على غرفة عتمة كتير فقط بدك يعني تكبس الزر للضوي.
قدي
حلو هالتعبير يعني هذا بكفي لحتى نشعر ايه انه اوكي صح نحنا لازم نشعر هذا الشعور
بالضبط صحيح. يعني اي شيء يعني اذا انا سألتك يا هند انه انت شو دليلك على انه العسل حلو المذاق، شو حتقولي؟ حتقولي انه انا لما ذوقه حتشعر حلاوته. ونفس الشيء حالة الامتنان، حالة الامتنان لما نتذوقها لما نفعلها بحياتنا حنشعر بحلاوتها، حنشعر بفائدتها. واخر شيء بس هقول شغله هيك حابه اني احكيها. الشيخ الاكبر محي الدين ابن عربي في له كتاب اسمه رسائل ما لا يعول عليه. ما لا يعول عليه يعني انه ما فيك تستند عليه، ما بيخدمك بشيء. ألهمني هذا العنوان بأنه أنا أختم اللقاء الحلو اللي بحبه كثير معي بأن يقول كل امتنان لا يكون حقيقة من القلب ولا تكون فيه استدامة لا يعول عليه. فهذا يعني هذا الكلام بنختم فيه أنه أنت بده يكون امتنان حقيقي من قلبك طالع من روحك تماما، بده يكون عندك استدامة فيه، أنت ممتن بكل الظروف على الخير وعلى الشر على الحلو وعلى المر، وهيك حقيقة تتدفق الخيرات وربنا بيغير من حال إلى حال.
يعني حسناً اللي بيسمعك أكيد بده يعني يستوعب هالحكي وبده يمارسه لأنه بده تتغير حياته. شكراً كتير لك سيدة ريما اللايف كوتش وسفيرة الأكاديمية الدولية للتنمية الذاتية. شكراً لك.
شكراً كتير لكم.
يا رب تضل هيك حياتك منورة مثل ما عم بتنوري حياتنا كلها.
شكراً ستند، وإن شاء الله الخير والحب والسلام لكل إنسان بالعالم إن شاء الله يا رب، وتصبحوا على خير
وامسيتكم سعيدة. وانتي كمان شكرا لك. أعزائي المستمعين، الفقرة القادمة هي الفقرة الثقافية من أعداد الزميل دكتور ناهد كوسا، رح تكون في عن ذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر. انتظرونا بعد فاصل قصير.
كل يوم أربعاء من مونتريال.
زينب مشتريش بها السيارة الجديدة؟
أرى شو عم تعمل بلبنان؟ وشو هالسيارة الحلوة؟
ما فواياج مايسترو مثل عادتو، عطول عنده شي جديد. حجز التيكت الطيارة والسيارة على الشهر، طلع لي 5 أيام ببلاش، سلامتا من المطار وبرد على المطار.
فواياج مايسترو، أفضل خدمة وأحسن أسعار، متخصصين بالسفر للشرق الأوسط المغرب العربي والسود. 514-381-1999 أو بأوتاوا على 613-260-26-66. جرب مايسترو مرة وما بتغير عنه بالمرة.
البيت مو بس حيطان وشبابيك، البيت هو شي ملموس مع طولة أحلامنا الكبيرة لنعيش فيه ويعيش فينا. والعقارات منا بس نتعهد بناء وعقود منمزية، بل هي تطوير مدروس وترسيخ محترف. مع وكيلة العقارات سميرة حكوم فيك تستثمر، تتملك أو تستأجر بالمكان الملائم والتوقيت المناسب لعقار سكني أو تجاري. سميرة حكوم، خبرة، ثقة واحتراف. للتواصل الاتصال على رقم 514-465-7287.
قلت معايا أجمل حكاية العمر كله، قلت معايا أجمل حكاية العمر كله، سنين بحلها ما فات جمالها على حب أمي.
وإن كنت عاطر
حبي لك أكثر من الأول.
شو عم تعمل فينا يا سامي؟ تحطلنا أغاني هيك من حلق فيها وهلأ بننزل على الأرض. شكرا لك سامي لاختيارك لكل هالأغاني فعلا الرائعة. وصلنا للفقرة الثقافية واللي هي من أعداد زميلنا دكتور ناهد كوسا. ناهد يسعد مساك.
مساء الخير هند، ومساء الخير إلى كل مستمعين برنامج ليالي يا مال الشام من موريال.
ناهد 25,000 شخص عم بيموتوا جوع، منهم 17,000 طفل بيموت كل يوم. اليوم العالمي لمكافحة الفقر لماذا؟ خاصة وأنه نحن عم نعيش هلأ جائحة كورونا، وكل يوم عم بيموت المئات من الناس بأطراف الأرض الأربعة من هذا الوباء.
نعم هند معك حق. اليوم في مقاطعة كيبك في كندا توفي 6 أشخاص من الكورونا أو الكوفيد 19، وأصبح عدد الوفيات هالسنة اعتبارا من بداية الجائحة بشهر آذار وصلنا إلى عدد 6,000. طبعا هالعدد الوفيات في الكورونا هي حالة استثنائية خاصة جدا عم نعيشها منذ 10 أشهر. وصلنا اليوم طبعا 10 أشهر، لأنه عم بذكر ببداية الوباء اللي بدي في بداية العام أو نهاية العام الفائت. وصلنا في العالم إلى مجموع 1,088,000 وفاة، وشفنا أنه كيف تحرك العالم واستنفرت كل الجيوش والمشافي، وكل الدول العظمى حطت كل قوتها وكل ميزانياتها وكل اقتصادها لمواجهة هذا المرض المستحدث. بالطبع أنا ما عم بقلل نهائيا من أهمية أو خطورة هالمرض الجديد اللي عم بيهدد بحد ذاته النوع البشري، نهائيا ما عم بقلل من القيمة، ولكن بنفس الوقت خلونا نفكر، بيموت كل سنة بسبب السل، بسبب مرض السل. مرض السل صرنا زمان مكتشفينه، وعنا لقاحات وعنا أدوية وعنا كل المعدات والأجهزة، ولكن بيموت أكثر ما بيموت من الكورونا، بيموت ما يقارب 1,500,000 شخص. صحيح. كل سنة يعني 400 شخص بيموتوا باليوم الواحد من السل، يعني كل ساعة 171 شخص بيموت. طبعا مثل ما قلت انه ما بس مرض السل، عنا الجريب العادي اللي كل سنة واحد بيصيبه الجريب او الانفلونزا، في 470,000 شخص بيموتوا بالسنة، يعني بمعدل 1,300 شخص بيموتوا في اليوم الواحد. عنا كل دقيقة بيسقط شخص بسبب الجريب. خلونا نروح إلى أكثر أبعد من هيك، فقط بسبب السمنة، ما عم نحكي عن مرض ولا عم نحكي عن فقر ولا عم نحكي عن مجاعة، بسبب السمنة وشراهية الإنسان وزيادة الوزن بيموت 1,800,000. يعني خلينا
من التخمة
من السخمة والإفراط في الأكل والمشروب، يعني 8,000 شخص بيموتوا في اليوم الواحد فقط بسبب السمنة. ومثل ما تفضلتي ما يغيب عن وعي الإنسان وما يغيب عن قراءة المحللين هو أنه في كل يوم بيموت 25 ألف شخص، كل يوم بيموتوا جوعا، مو بسبب الجوع لأنه ما في أكل، وإنما بسبب سوء توزيع الثروة الطبيعية بين الناس. 25 ألف شخص في اليوم، الأرقام اللي عبقلكم إياها هي ما أرقام من عندي ولا أرقام من الانترنت مختارة عشوائيا، ولكن هي من أرقام منظمة الصحة العالمية، من منظمة اليونسكو، من منظمة الأمم المتحدة، أرقام تتفق عليها معظم دول العالم. 17,000 طفل كل يوم، 17,000 طفل كل يوم بيموتوا بسبب نقص الموارد الغذائية، بسبب سوء التغذية. ومثل ما قلت سوء التغذية هي مي من نقص الأكل، مي من نقص الموارد الطبيعية، بسبب سوء توزيع الثروة بين الناس أو بين طبقات المجتمع. يعني بمختصر اليوم ذاكرين على الانترنت منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي أنه ربع أطفال العالم في حالة جوع وسوء تغذية، ربع أطفال العالم. يعني كل ولد من
مأساة، كل ولد من
أربع أولاد، كل طفل من أربع أطفال عنده سوء التغذية. سوء التغذية تسبب التشوهات، تسبب المرض، وتسبب الوفاة بشكل غير طبيعي. يعني الإنسان ما بيعيش المستوى الحياة اللي لازم يعيشه.
صحيح.
بس رقم أخير، 925 مليون من الأشخاص، 925، يعني إذا عملنا شيء في رقم مدور، مليار من 7 مليارات شخص بيعيشوا بالعالم، مليار، 1/7 عايشين بحالة مجاعة دائمة، ما بيشوفوا لا أكل ولا شرب ولا حتى مي. هل 925 اللي عم نحكي عليهم اللي عم بيموتوا هنن عدد سكان الولايات المتحدة، وعدد سكان كندا، وعدد سكان الاتحاد الأوروبي، مجتمعين كلهم مع بعضهم هالدول الثلاثة المتقدمين، الأوروبا والولايات المتحدة وكندا، مقابلهم بعدد سكان هالدول في ناس عايشين بحالة مجاعة وفقر مدقع، ونصهم من الأطفال
مع الأسف. طيب باعتبارك مهندس زراعي متخصص في علم التغذية والصناعات الغذائية، شو برأيك السبب الرئيسي للمجاعات رغم أنه في تقدم تكنولوجي، يعني بيخدم الناس، بيخدم المنظمات، بيخدم الجمعيات؟
الكلامك صحيح، يعني مثل ما بيقولوا عار علينا نحن اليوم بالقرن 21 والتكنولوجيا بين إيدينا، سواء من زوم وسواء إلى مثل ما بيقولوا كل هالتقنيات اللي عم توصل للعالم شرق وغرب، ما نقدر نحقق معالجة لهالفقر. أعداد المهندسين على أيام أهلنا كانوا يقولوا في الحارة في مهندس، في الحي في مهندس، يقولوا بالمدينة في كذا دكتور، ولكن اليوم أعداد المهندسين وخاصة في مجال التغذية والصحة والمهندسين الزراعيين وكل التكنولوجيا، ليش عم نشوف أنه المجاعة تزداد؟ كنا نحكي وكنا صغار كنا نحكي عن بعض بلاد تعرضت إلى المجاعات، سواء في الهند أو سواء في جنوب آسيا أو في أفريقيا، أو مثلا كنا نذكر دائما الصومال، ولكن اليوم على اللائحة مع كل هالغنى الفاحش اللي عايشينه نحن في الكرة الأرضية المجاعات موجودة. طبعا مثل ما قلت انه هي عملية يعني في شيء غلط, في شيء غلط. الغلط هو بيذكرني باستاذي وقت كنت بفرنسا, ممكن للاشخاص اللي عم يتابعونا ممكن يحطوا على الانترنت اسم روني دومون. روني دومون هو مهندس زراعي وشائط الاقدار, ولدان 1904, يعني بس حتى احطكم بالصوره انه العمليه صار لها 100 سنه. 1904 ولدان, وتوفي بسنة 2001. كان مهندس زراعي وشائط الأقدار أنه ألتقي بآخر عمره معي, كان أستاذي, وتحول إلى فيلسوف اجتماعي بسبب المجاعة. هو واحد من الأشخاص اللي أشاروا أنه التكنولوجيا والتقدم العلمي البشري اللي عم تعيشه الأرض, كل ما تقدمنا بالتكنولوجيا وبالإلكترونيات وبالحياة أو بارتفاع المستوى المعيشي, كل ما تزداد نسبة الفقراء والجياع.
مع الأسف يعني الناس تتقدم ما بترجع لورا. يعني
إذا في شيء غلط. سنة الثلاثينات وقت كانت الأوروبا طالعة, أوروبا وآسيا طالعين من الحرب العالمية الأولى, وكان في نشاط اقتصادي, ذكر أنه الفقراء عم يزدادوا والمجاعات عم تكبر. بالسنة الخمسينات والستينات بعد الحرب العالمية الثانية, وكانت أوروبا في أوج إصلاحاتها الاجتماعية والاقتصادية والصناعية وإلى آخره, كتب كتابه وذكر العالم الثالث أو العالم في طور التقدم جائع. ما بدي أحكي كتير, يعني أنه زلمة كاتب أكثر من 40 كتاب حول هالموضوع, أنه زيادة العلم, زيادة التخصصات يقابلها زيادة في مستوى الفقر والمجاعات, فمعناتها في شيء غلط. هو بيحكي عن شغلتين, وهدول شغلتين كتير مهمين. واحد, لازم نلاقي حل. الحل هو واحد, تنظيم الولادات, لأنه نسبة الولادات صارت سريعة جدا على الكرة الأرضية بشكل لم يتوقعه الأخصائيين في النمو أو الإحصاءات البشرية. الشغلة الثانية هو الاقتصاد في الطاقة. نحن كتير العايشين في الدول الغنية أو العايشين في بحبوحة, الدول العايشة في بحبوحة عندها هدر بالاقتصاد بشكل رهيب جدا نحن ما منشعر فيه. مثال, نحن نستعمل مي سخنة مثلا في البيت, لو نعرف لتطلع هالمي السخنة وتصلنا قديش منحرق من الموارد الطبيعية, قديش منصرف مقابل لناخد مي سخنة أو التدفئة أو الأنوار. نحن ندخل من غرفة إلى غرفة, منشعل ضوء, منترك الضوء مشعول إلى آخره. لو نعرف هاللمبة قديش بتصرف من الطاقة أو قديش نستهلك لإشعال هالمصباح الكهربائي, مقابل أنه نحن نستهلكه أو نهدره في لحظات. بنفس الوقت هالكل الطاقة المهدورة لإشعال مصباح كهربائي ونحن تركينه وموجودين في غرفة تانية, كان ممكن هالطاقة تكون هي قيمة مالية اقتصادية هائلة إلى قرية كاملة, بس نحن ما نشعر بهالشيء
مع الأسف. تفضل. يعني قدي يعني 13 مليون يمني مهددون, يعني مهددين بالموت جوعا. مجاعة اليمن بيعتبروها هي الأسوأ بالعالم منذ قرن. بسوريا طبعا بسبب الحرب بات معظم الشعب يعيش تحت خط الفقر. شو اللي دعا العالم لتخصيص يوم عالمي للقضاء على الفقر؟ ومع الأسف يعني من وقت ما دعوا هالمنظمات لتخصيص هذا اليوم, المجاعات عم بتزيد والحروب عم تقضي على الأطفال والكبار, شو اللي يعني شو اللي خلاهم يعملوا يخصصوا يوم عالمي للقضاء على الفقر؟
صحيح هند ذكرتي انت هلا رقم واحد من سبعة يعني مليار من سبع مليارات من سكان الأرض يلامسون خط الفقر. خط الفقر محددته الأمم المتحدة ما يقارب $1.90 يعني في ناس بتعيش بأقل من دولار، في ناس بتعيش أقل من دولارين في اليوم الواحد، هذا أقل شيء. ب17 تشرين الأول ظهرت أول البوادر إلى مثل ما بيقولوا إلى حركة لمنع الفقر أو إلغاء الفقر، القضاء على الفقر. ومضى على هالحادثة أو هالتظاهرة 33 سنة.
شو صار بهالـ33 سنة؟ طيب
نعم 33 سنة، نحن اليوم بالـ2020 33 سنة أعلنوا أنه في حق من حقوق الإنسان هو أن يأكل، أن يعيش بكرامة. الأمم المتحدة أخذت بعد ذلك هالتظاهرة أو هالحركة وتبنتها بعد 28 سنة من الوعود، خلينا نقول التي تزرها منظمة الأمم المتحدة في العيون أمام كل العالم. لا يزال واحد على سبعة من سكان الأرض في حالة فقر. مثل ما تفضلتي في حوالي 8% من سكان الأرض، 8% من سكان الأرض عايشين بين لحظة وأخرى على الموت، على شفير أو حافة الموت. المسألة مسألة سياسية، واضح جدا على الحكومات أن يكون في عندها رغبة صادقة لمحو الفقر. هالرغبة، وخلونا نكون صريحين، هالرغبة غير متوفرة إلى الآن. الرغبة السياسية العالمية غير متوفرة إلى الآن، لأنه الأنانية، الأنا الأعلى في الدول، الأنا من الأنانية هي اللي عم تسيطر. واضح جدا أمريكا ما بتريد نهائيا أن أوروبا تكون غنية أكثر منها، وأوروبا ما بتريد نهائيا أن أفريقيا توقف على أجريها، وروسيا لا تريد نهائيا استقلال الدول التابعة أو الدائرة في فلكها. واضح أن كل دولة أو كل تجمع، خلينا نقول الجيوي، الدول الصناعية الكبرى، سواء السبعة أو الثمانية أو العشرة أو العشرين، عبيدوروا بفلك أنه ما يخلوا الآخر يكون في مستوى غناهم أو يكون في وضع بحبوحة أكثر والحبل على الجرار.
طب برأيك شو هي هالحلول لهالظاهرة هاي، رغم أنه مثل ما بتتفضل في دول غنية غناء فاحش ومستوى المعيشة بالعالم عالي صار، شو هي الحلول لهيك دول بأفريقيا؟ الأطفال بيموتوا من سوء التغذية، بيموتوا من الجوع ببلدان فيها حروب، في جهل، في نوع، شو الحل بتلاقي أنت برأيك؟
مثل ما قلت، الحل هو يكون عنا رغبة سياسية صادقة، لأنه ما ممكن على مستوى الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد محي ظاهرة الفقر أو الجوع في العالم. هي شغلة دول، شغلة تجمعات دولية، يعني وتنحكي عن الاتحاد الأوروبي ممكن، وتنحكي عن جامعة الدول العربية ممكن، وتنحكي عن منظمة الصحة أو منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الأمم المتحدة ممكن. ولكن ومثل ما قلت قبل شوي، خلونا نكون صريحين، رغبة سياسية صادقة غير موجودة. لاحظوا معي، الدول الفقيرة هي الدول اللي نظامها هش أو نظامها الاقتصادي أو السياسي هش. ليش؟
لأنه تعاني من النزاعات. وليش بتعاني من النزاعات؟ لأنه بتتلاعب على أراضيها قوى دولية خارجية. وليش الدول الخارجية بتتلاعب فيها؟ حتى تبقى تابعة لها وتدور دائما بفلكة. تصوروا معي بس مثال صغير، مجموعة من العائلات أو خلينا نقول جمعية تعاونية زراعية تعمل فيها كل عائلاتها بما فيها النساء والأولاد والجميع، بيشتغلوا لإنتاج محصول معين، خلينا نقول القمح أو القطن. مجموع كل ما يبيعوه من مادة زراعية لا يعادل شراء آيفون واحد من دولة أجنبية.
صحيح.
صوروا معي إذا هل الجمعية التعاونية رادة تشتري كمبيوتر لتنظم عملها، بتطلب منا سنين من العمل لتشتري كمبيوتر واحد. فالعدالة الاجتماعية أو العدالة الاقتصادية غير موجودة. والهوة بيناتنا بين العالم الصناعي والعالم الزراعي أو العالم اللي عم بعيشه الدول الغنية والدول الفقيرة، كل ماله عم يكبر. لاحظوا معي، بيع الأسلحة حاليا يتم فقط للدول الفقيرة. دول فقيرة هي تحت خط الفقر.
مزبوط.
دول جائعة تعاني من ديون متراكمة عليها. ومنلاحظ، بس بترككم تسمعوا الأخبار الأخيرة في الأسبوعين الأخيرين، كم دولة فقيرة هي تحت خط الفقر اشترت بمليارات الدولارات طائرات ومدافع وإلى آخره، وما عندها عدو واحد إلى جانبها. ولكن بيقولوا لهم انتبهوا إلى اليمين، في عندكم عدو. انتبهوا إلى حدودكم في اليسار، عندكم عدو يتربص فيكم. وبيبيعون أسلحة، وبيزيدوا فقر فقر آخر، وبيزيدوا مأساة أخرى.
إذن هي دائرة مغلقة، يعني لن تنتهي. معناتها يعني انتهاك لحقوق الإنسان لما بيعيش
هذا اللي كنت بدي أنهي فيه لقائنا، هي أنه الأسباب، إذا ليروح الفقر لازم نشيل الأسباب. واحدة من الأسباب هي عدد السكان، تزايد عدد السكان زاد عدد كبير. لنأخذ بس مثال على سوريا، نحن كنا 8 ملايين صرنا 12، صرنا 20. قبل بداية الحرب كنا 24 مليون.
صحيح.
طبعا ما في تكافؤ بين النمو الاقتصادي وعدد تزايد السكان. الشغلة الثانية هي الفقر بيجي من نقص الإمكانيات في شراء الموارد. يعني سوء التغذية يسبب المرض، والمرض يحتاج إلى مصروف لأنه ما عندنا التغطية الصحية الكاملة، بده واحد يدفع. فبإضافة إلى نقص التغذية وإضافة إلى الأمراض بيزداد الفقر أو بتزداد المجاعة أو بيزداد نسبة الوفيات، خاصة لأنه قلنا في هالبلدان النظام السياسي أو الاقتصادي هش، ما عندهم هالبرامج اللي ممكن تقدم التوعية، تقدم المساعدات الاجتماعية، تقدم الإرشادات الصحية، تقدم الأدوية مجانا، تقدم الحماية، يعني مثل ما بقولوا أنه نحمي حالنا قبل ما نقع في المرض. الخلاصة هي مثل ما تفضلتي، سموها ظاهرة الدومينو. ظاهرة الدومينو إذا بتتذكروا اللعبة، بتصفوا الأحجار، مجرد ضربتي على حجر واحد ببلش بيضرب على الحجر البعده والبعده والبعده، وممكن هالأحجار تترامى إلى لا نهاية. ارتفاع الأسعار بيسبب الفقر، الفقر يسبب عدم الاستقرار الاجتماعي، عدم الاستقرار الاجتماعي يسبب عدم الاستقرار السياسي والانقلابات والنزاعات، النزاعات تسبب خلاف مع الدول المجاورة للحصول على المياه أو الأغذية أكثر، النزاعات تسبب الحروب، الحروب تسبب انقسامات داخلية وخارجية حتى داخل البلد، النزاعات تسبب وقف الإنتاج، تسبب ضعف الاقتصاد، وإضافة إلى ذلك ليزيدوا الطينة بلة، تجي الدول الخارجية بتقول لهم اشتروا أسلحة، دافعوا عن نفسكم، عوض ما تصرف الميزانية إلى بناء الوطن أو بناء اقتصاد بتروح على ديون إلى مدى العمر من دون ما حدا يقدر يغطيها.
ومع الأسف يعني قديم منشوف بهالمجتمعات اللي هالدول اللي عم تحكي عنها الهشه قديش الحروب والنزاعات بتأدي لعمالة الأطفال. ليش؟ لأنه بدهم أطفال، بدهم يعيلوا أسرهم، فبيخرجوا للعمل، بيتركوا الدراسة، وطبعا هذا بترتب عليه الجهل وغياب العدالة الاجتماعية، وكله بيلحق بعضه حتما.
بدي بس أشير في النهاية إذا بتسمحي لي.
تفضل.
هلأ بهالسنة بال2020 بتقول معظم المنظمات الدولية، وبرجع بعيدون، هي منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الصحة العالمية، منظمة اليونسكو، منظمات الأمم المتحدة مجتمعة عم يصروا أنه سنة الـ2030 يعني بعد 10 سنين هو العام اللي لازم تنتهي فيه المجاعة على الأرض. هي العام يعني بعد 10 سنين هو لازم نصل إلى البشر لازم يصلوا إلى المستوى المنشود في المساواة بالتغذية ومستوى المعيشة. فأنت برأيك هل ممكن 10 سنين؟ هالمقولة ذكرتني، كنت أنا أقرأ كثير، وحتى بخلال دراساتي العليا كنت أسمع دايما، وأنا على مقاعد الدراسة في الجامعة كانت إحصائيات الأمم المتحدة وذات المنظمات اللي أنا عم بذكرها هلأ عم بتقول بعد 10 سنين بده يصير في مساواة في التغذية والمستوى الاجتماعي بين كل طبقات المجتمع على سطح الكرة الأرضية، كانوا يقولونا خلينا نقول في السبعينات أو الثمانينات كانوا يقولونا سنة 2000 أو سنة 2011 هي السنة اللي بدها تصل فيها الأرض إلى استقرار عالمي، إلى استقرار غذائي اقتصادي وسكاني. وفهمكم كفاية.
مع الأسف يعني فعلا إحصائيات ويعني محزنة كتير، وخاصة ونحن عم نحتفل باليوم العالمي للقضاء على الفقر، والفقر ما زال موجود، عم ينتهك حقوق الإنسان. طبعا هي عدالة وليست إحسان لما بيعطوا بتوزع الدول الغنية على الدول الفقيرة المساعدات للقضاء على الفقر. شكر كتير كبير لك ناهد بهالفقرة الثقافية بذكرى اليوم العالمي للقضاء على الفقر.
أنا اللي بتمنى أتشكركم على إتاحة الفرصة أنه أحكي ولو عن بعد مع مستمعين برنامج ليالي يا مال الشام بهالفقرة الثقافية، وأتمنى أنه نصل في يوم من الأيام إلى مستوى اجتماعي أو عدالة اجتماعية في الأكل والشرب وحقوق الإنسان.
شكرا ناهد، نتمنى أكيد معك هالأمنية إن شاء الله السنة الجاية لما نحكي عن هالموضوع بيكون حققنا أو المنظمات الصحة حققت قفزة ولو صغيرة بهالمجال. شكرا
إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله. أمسية للجميع.
وإلك أيضا أعزائي، رح أترككم مع الطرب، رح أترككم مع كنز من كنوز زميلنا سامي، وودعكم أنا، بقولكم تصبحوا على خير.
ليالي يا مال الشام، كنوز من الشرق
من الشرق من الشرق من الشرق من الشرق.
مساء الخير. صوت جميل وحضور رائع. ذكية تعشق الحياة، تمتعت بطيب الخلق وجمال الروح، متواضعة تحب الناس، غنت أمام الرؤساء والملوك والأمراء، أحبها الجمهور وبادلتهم حبا بحب. مشوارها الفني طويل ومميز. كنوز من الشرق اليوم مع أيقونة الزمن الجميل الفنانة سميرة توفيق.
يا ليل أهل الهوى يا ليل، يا ليل أهل الهوى قالوا يا ليل الله فيك الصفا والوفا، فيك الألم والآه. واللي غنوا مواويلك، واللي غنوا مواويلك على الأيام، كل من يا ليل الهوى يغني على ليلى.
سميرة توفيق اسمها الحقيقي سميرة أوغستين كليمونا، وكانت صغرى بين أخوتها وأخواتها. بدأت موهبتها بالغناء بسن 7. لنستمع من الفنانة سميرة توفيق تتحدث عن بدايتها الفنية مع الإعلامي السوري نذير عقيل ومن أرشيف التلفزيون السوري.
بقدر أبتدي لمحة بسيطة عن حياتي اللي مش كتير يعني الناس بيعرفوها، عن طفولتي، كيف بديت أحس بالشعور الفني الداخلي. أول شيء ابتديت من سميرة فوق الشجرة.
سميرة
فوق الشجرة. طبعا رح تستغرب كيف بديت فوق الشجرة. أنا كنت طفلة، كنت كتير أحب المغنى وأحب الفن وأردد الأغاني تبقى دارجة وهذا. بس يعني بس حدا يقول لي سميرة لازم تغني أو غني لنا أو سمينا صوتك، خلص ما عاد أقدر أغني ولا بطريقة من الطرق. وين يعجبني غني؟ كان في قدام بيتنا طبعا في بستان، وأطلع على الشجرة وأنقي أعلى شجرة، أطلع لفوق وأغني وأخذ راحتي بقى، غني على كيفي ساعة ساعتين بقى. كانت الجيران كلها تسمعني بذاك الوقت، يعرفوا أنه بس سميرة تطلع على الشجرة معناته أنا جاي عبالها تغني. فهذه بالنسبة لطفولتي. أكيد مر من قدام بيتنا أو بالمنطقة تبعنا شخص كان فنان وقتها، فسمع صوتي وعجبه، فحكى مع أهلي وابتدى يقنعهم أنه خلينا نعلم سميرة تغني. الفن رسالة حلوة، والفن يعني كل القيم الحلوة،
شيء جميل
وكل القيم الحلوة بالفنان وكذا ومستقبل وهيك. فأقنعهم على أساس أني أغني بالإذاعة وقتها. فطبعا رضيوا أهلي. اجت مشكلتي أنا أنه يحفظني لي أنا أو يسمع صوتي. ظل حوالي شيء أسبوعين ثلاثة يحاول فيه، بعدين قال طيب عم يطلع على السجرة وغني. فعلا طلعت على السجرة وابتديت أغني، عجبه صوتي، قال لي شو بدك تغني؟ غنيت له يا ولا ما يخاف رب وقتها. فعجبه صوتي، قال لي طيب كيف بدي حافظك؟ هلا بدي بلش علمك وانت فوق بسجرة فوق وأنا تحت، مش معقولة. فابتدى يقنعني، طبعا كنت طفلة أنا، أقنعني وابتدى يعلموني وغنيت في الإذاعة اللبنانية. أول ما دخلت قالوا مش جايبيننا أولاد صغار يلعبوا يعني بالإذاعة. طبعا
قديش كان عمري؟
كان عمري 12 سنة.
هي أين السنة؟
ما بقدر أقول لك هذا السر. فمن بعد ما غنيت مرتين ثلاثة في الإذاعة اللبنانية جيت للإذاعة السورية كمان. كان وقتها علمني الأستاذ توفيق البيومي الله يرحمه، كده يعلمني التوشيح والأدوار المونولوجات القديمة الكبيرة كلها. فأسست الحمد لله أساس ماكن يعني، فقدمني الإذاعة السورية وجيت صرت أغني في الإذاعة السورية. كان كل شهر يعملوا حفلة كانوا عاطيني، فكنت أغني على الهواء دغري. وفي لي أفتكر تسجيلات في الإذاعة من وقت ما أنا عمري يمكن 13 سنة في الإذاعة السورية.
تجدر الإشارة أن الفنان الذي اكتشفها هو عازف القانون البير الغاوي، وأن الأستاذ توفيق البيومي المصري عازف الرق وضابط الإيقاع، وهو من قدمها للإذاعة اللبنانية وتوقع لها مستقبلا باهرا وصحت توقعاته. استوحت فنانة سميرة توفيق اسمها الفني من الأستاذ توفيق البيومي وقالت أنا سميرة والتوفيق من الله، وكان الاسم سميرة توفيق.
مش موجود اللي لو عنه يرميني في الحب، موجود اللي ضيعني وياخد مني القلب، موجود اللي لو عنه يرميني في الحب، موجود اللي ضيعني وياخد مني القلب. خليك عني بعيد لعبك مش حيفيد، انا قلبي حديد وما يخافش من الحب ابدا. انا حلوة وعارفة حالي، انا اقوى من الليالي، انا حلوة وعارفة حالي، انا اقوى من الليالي. يا ما قبلك ناس حبوا يجربوا شربوا مر الكاس ولسه بيشربوا، يا ما قبلك ناس حبوا يجربوا شربوا مر الكاس ولسه بيشربوا. خليك عني بعيد لعبك مش حيفيد، انا قلبي حديد وما يخافش من الحب ابدا.
سافرت سميرة توفيق إلى الأردن لإحياء الفولكلور الأردني والغناء باللهجة البدوية، ومن هناك كانت انطلاقتها الفنية.
أيام دجدك بن عمي روحك نبي وطيابا، روحك نبي وطيابا، وانا عشان تجيني من روس خدودك شرابا، روس خدودك شرابا.
يا مدك
يا غيمة او الطياطك.
غما
يا مدجدك بالعمي روحي بالليبي وطياما وانا عشان يبديني منو تفرودة الشرامة
منو تفرودة الشرامة
تعاونت سميرة مع عدد كبير من الملحنين من بينهم عفيف رضوان، عبد الجليل وهبي، محمد محسن، رفيق حبيقة، الياس الرحباني، ملحم بركات، إلي شويري، وسام الأمير، فيليمون وهبي، عبد الغني الشيخ.
يا زين يا زين ما العمل مشهور مراي علي فرقتك يا زين مراي أمل عمري أمل عمري أشوفك بعد مراي 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 علي قبل علي قبل ما يرد التراب التراب يا سارق قلبي والعين قولي بالله رايح فين يا سارق قلبي والعين قولي بالله رايح فين قولي حشوفك انت وين قولي حشوفك انت وين قولي بالله قولي يا زين قولي بالله قولي يا زين
يا فارق قلبي والعين قولي بالله رايح فين يا فارق قلبي والعين قولي بالله رايح فين
قولي حشوفك انت وين قولي حشوفك انت وين
قولي بالله قولي يا زين
خدني خدني معك يا حبيب الروح خدني معك مطرح مطروح خدني معك يا حبيب الروح خدني معك مطرح مطروح عفراجك قلبي مجروح والدمع تغلي بالعين عفراجك قلبي مجروح والدمع تغلي بالعين والدمع تغلي بالعين
أحيت سميرة توفيق العديد من الحفلات بكافة أصقاع العالم وافتتحت أوبرا هاوس في سيدني بأستراليا إلى جانب العملاق ودياس الصافي كما حازت على المفاتيح البرونزية والذهبية للعديد من مدن العالم.
بهالدنيا السمر الله خلقها بهالدنيا السمر الله خلقها وحط الهدم كله في خلقها يا عالم يا عالم بهالدنيا السمر الله خلقهن حط الهضم كله في خلقهن لحتى يزيد بعذابي خلقهن صمرة ومروي عنها الكتايا يا عيني يا عيني يا بيا وتنقل يا غزال يا ابو عيون السود وغيرك ما يحلال يا ابو عيون السود تنقل يا غزال
يا ابو عيون السود
وغيرك ما يحلال
يا ابو عيون السود
تنقل يا غزال
يا ابو عيون السود
غيرك ما يحلال
يا ابو عيون السود
نقل على دقة دقة أصمر يا صمري للنقل نقل على دقة ودقة أصمر يا صمري للنقل بيها اللطافة والرقة والورد على الخدود نقل يا غزال
يا ابو عيون السود
وغيرك ما يحلال
يا ابو عيون السود
نقل يا غزال
يا ابو عيون السود
غيرك ما يحلال نقل يا غلة امك يا ورد وما حاجة شمك نقل يا غلة امك يا ورد وما حاجة شمك اضحك للدنيا ولا يهمك يا ابو العيون السود.
قدمت سميرة توفيق عددا من الافلام اولها البدوية العاشقة بنت عنتر بدوية في روما القاهرون غزلان حسناء البادية فاتنة الصحراء وغيرها وكان آخرها أيام في لندن
عجناح النسائم ودينا العزائم عجناح النسائم ودينا العزائم لما عرفنا إنك جاي بس نصاطين محلي لما عرفنا إنك جاي بس نصاطين محلي طيرنا ركوب الحمايم عجناح النسائم
عجناح النسائم ودينا العزائم
لما عرفنا إنك جاي عدمنا الحبايب لا تحضر علشان الحلوين وتسهر عدمنا الحبايب لا تحضر علشان الحلوين وتسهر إن شاء الله الحفلات بتعمر بوجودك وبتحلى يا أحمر إن شاء الله الحفلات بتعمر بوجودك وبتحلى يا أحمر عالدايم عالدايم.
بالإضافة إلى حفلاتها الحية والمباشرة على الهواء كل شهر على التلفزيون كان لها أيضا مسلسلان تلفزيونيان فارس وجود 1974 سمرة 1977
نسم هوا شمالية نسم هوا شمالية وقال لي مرحبا واني حزينة وقلت أهلا ومرحبا نسمها وجنوبي وشمالي وقال لي مرحبا واني حزينة وقلت أهلا ومرحبا نسمها ولا عشاق نسمها ولا عشاق واخضر القلب يا نار قلبي تبشر بنسمة صباح كل يوم اوصي دليلي كل يوم اوصي دليلي اياك تسلاهم عزاز قلبي رحلوا يا عمي عجل مقدر بلياهم بنيا
هدوى لك هدوى بتالي الليل هدوى بتالي الليل ذكرني معانيكم واني بديرة غرب يا عمي عجل بيسا نلقيكم بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا دخيل الله عينك على جارتنا ولا عينك علينا علينا ولا على جارتنا علينا علينا ولا عليهم بسك تيجي حارتنا يا عيوني تتلفت حوالينا
الله
عينك على جارتنا
يا عيوني
ولا عينك علينا عينك على جارتنا ولا عينك علينا
بسك تيجي حارتنا يا عيوني ولا عينك علينا يا عيوني
وجابك ع حارتنا وتتلطى في الجراني وجابك ع حارتنا وتتخبى في الجراني وعرايسنا بوعينا ويا واد الحيدراني وعرايسنا بوعينا ويا واد الحيدراني
برصيدها مجموعة كبيرة من الأغاني والتي ما زالت تتردد على مسامعنا ومحفورة بذاكرتنا ووجداننا، منها يا هلا بالضيف، بيا الجمل يا علي، العين مليتين، رف الحمام، لا باكل ولا بشرب. ولا تخلو مناسبة شعبية أو رسمية وعند استقبال أي شخصية بالعالم العربي من أغنية يا هلا بالضيف. هذه الأغنية أضحت مثابة نشيد للترحيب والتأهيل.
يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح اي والله يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح اي والله ما نرضى تروح من عندنا ما نرضى تروح لا والله ما نرضى تروح لا والله
يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح اي والله ما نرضى تروح من عندنا ما نرضى تروح
يا هلا بالضيف
ضيف الله
أحسب الروح
اي والله
ما نرضى تروح
من عندك
ما نرضى تروح لا والله ما نرضى تروح لا والله
يا هلا بالضيف ضيف الله أحسب الروح اي والله ما نرضى تروح من عندك ما نرضى تروح لا والله ما نرضى تروح لا والله
أشكي وأنا عي من الحرقة مرت أيام مع الفرقة أشكي وأنا عي من الحرقة بلهيب الشوق محترقة أندر ودعي من الفرقة عديري الله جابك فدك من طول غيابك وأنا دخيل الله وأنا دخيل الله
نتابع كنوز من الشرق مع أيقونة الزمن الجميل الفنانة سميرة توفيق.
يا
حلو يا سمر يا حلو يا سمر مجملا يا بدر غاوي بأعلى فلا يا سمر يا حلو يا سمر مجملا يا بدر ضاوي بأعلى فلا شو ما طلبت مني يا ريم الفلا مالي وحياتي وعاطفتي إلى أسمر يا حبيب الله يا شيخ الأشباهية يا معيشتي بجو الحب من عافكرة العشية أسمر يا شب المليون كرمال عيونك رح تموت عن حبك مش مبتوك لو صفى عمري مليون
أقوال سميرة توفيق الفنان الأصيل مثل البصمة ولا أحد يستطيع تقليده حافظت على المكانة التي وصلت إليها بإصرار لأنه ليس من المهم أن نصل المهم أن نحافظ على ما وصلنا إليه
دنيا جمال وحلا رحت وهجرتها صورة جمال الوطن بالبال خلوها عودوا شمل نجموتا يعمر البنيان أرض الحرق هنوى عالباب طفو
الفنانة سميرة توفيق بنهاية شهر تموز جويلية الماضي لعملية قسطرة بالقلب وتكللت بالنجاح الحمد لله وحالتها مستقرة وبخير وأعربت عن سعادتها وتقديرها لمحبة جمهورها لها
هجر عطا جين منصوب وقاتب ألف خدعة وألف منصوب يا طير الشوق يا طير الشوق تبقى جيب من صوب الحبايب بس شي كمش تترايا يا با عين 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 عيني 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 والله يلي رايح شرقة سلم على بعيون الزرقة والله يلي رايح شرقة سلم على بعيون الزرقة سلم على محبوبي وقلو سلم على محبوبي وقلو أنا قلبي داب من الفرقة أنا قلبي داب من الفرقة والله يلي رايح شرقة سلم على بعيون الزرقة
تمنياتنا لحسناء البادية الفنانة سميرة توفيق بدوام الصحة والعافية، وتبقى لنا أيقونة من الزمن الجميل. كان معكم سامي هلال من البرنامج الإذاعي السوري ليالي أمال الشام بموريال كندا. تحياتي للجميع، الأربعاء القادم إن شاء الله نلتقي.
Yeah, I'm gonna go to the end. من لولو شو هلا لولو شو رش ملفك يا ماما يا نون برمت دولاب وغاب رجع وقف على الباب برمت دولاب وغاب رجع وقف على الباب دادا يا الله شو دادا ما تتحول دادا يا ربي شو دادا
يا حبابي عالصمرة كله
يا